بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل البيت يدعون من ضل إلى الهدى ويخبرون منهم عن الأذى، يحيون بكتاب الله عز وجل الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، وكم من ضال سائر قد هلوا، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالون وانتحال المسجدين وتأويل الجاهلين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرض. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بمدينة الدمام أن يقدموا لكم هذه المادة.
أما بعد، سمعنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بن هادي المذهب المحاضر في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، والحاصل على شهادة الماجستير في قسم السنة فيما سكت عنه أبو داود، وذلك يحاضرنا عن علم من أعلام هذه الأمة ألا هو الشيخ عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن عثمان القرعاوي عالم عنيزة، يتكلم عن سيرته ودعوته الإصلاحية التي نفع الله بها، وذلك لنأخذ منها العظة والعبرة والفائدة. فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لا أحسن ولا أعظم ولا أشرف من الدعوة إلى الله، إذ هي وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما شرعت هذه الدعوة إلا لأجل تبليغ حق الله جل وعلا العام على العبيد، ألا وهو توحيده جل وعلا وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو الأمر الذي لأجله خلق الله الخلق وبعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأنزل الكتب وشرح الشرائع وابتلى المؤمنين فيه بالكفار وانقسم الخلق فيه إلى مؤمنين في هذه الدنيا وإلى كفار وقسمت الدار الآخرة إلى دارين للجزاء هما دار الجنة ودار النار عياذا بالله من الله. والدعوة إلى الله هي سبيل الرسل كما قلنا. قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قل يا محمد. والخطاب موجه له عليه الصلاة والسلام ولأمته وفي واجهة صحابته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله جل وعلا هي طريق الرسل. ولذلك لقي الرسل في سبيل دعوته إلى الله جل وعلا ما لقوا مما قصه الله سبحانه وتعالى علينا بكتابه من الإيذاء والابتلاء والتسليم بل والقتل. ويأتون يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم النبي ومعه الرب والنبي ومعه الرهيل والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. كذلك ليس بدلالة على عدم معرفتهم بأمور الدعوة أو سياستهم وحسن صيانتهم بها ولكن دلالة على فساد المدعوين وانغلاق قلوبهم وسبب تقرير الله الكون عليهم وكتابة الضلال عليهم والعياذ بالله. وما من سبيل أشرف من هذا السبيل وفي نفس الوقت ما من سبيل أصعب منها. فإن الداعية وارث للرسول صلى الله عليه وسلم والوارث لا بد أن ينال له جزء من معرفة وجهه. فكما أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أوذوا فكذلك الدعاء إلى الله في كل زمان ومكان يؤذون. الدعاء إلى الله جل وعلا حقيقة في كل زمان ومكان يؤذون. فتارة يؤذون بالجهة وتارة يسلط عليهم الرؤساء ومن يدعون بأشراف القوم وتارة يسلط عليهم علماء الضلال وأحبار السوء وربان السوء وليس سبب الحزن وأظهر الحزن لكنهم غطاء طريق الخير على عباد الله المؤمنين يصدونهم عن سبيل الله جل وعلا. هم أخطر الناس على عباد الله جل وعلا بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من الوسائل التي يصرفون بها الناس عن الاستماع لدعوة الحق. يقول الله جل وعلا مع هذا كله مبشرا ومرغبا في هذا السبيل وفي سلوكه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. هل احسن ولا اجمل قولا ممن قال هذا ممن دعا الى الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وارجو اليوم الخاص ولا تعبدوا في الارض المفسدين. لا احسن ممن يدعو الى الله بذلك يدعو الناس الى عبادة الله جل وعلا وطاعته وتوحيده. لا احد اعظم ولا اشرف ممن سلك هذا المسلك. ولله الحمد هذا الدين محبوب وقد هيأ الله له رجالا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومون بنصرته والدعوة اليه وبيانه للناس ونسج ما علق به من الشوائب على من القصور. فمن اطاع هؤلاء فليسب الخير العظيم والفضل العظيم ومن خالفهم فان لم تدركه رحمه الله فانه يخشى عليه العقبه والهلاك. وكان من هؤلاء الائمه الدعاء الى الله جل وعلا حقيقه لا الى نفسه ولا الى حظه ولا الى شيء من اغراضه الشخصية الداعية إلى الله جل وعلا. ناشر دين الإسلام ودعوة التوحيد في بلادنا منطقة الجنوب بعد أن ساب الإسلام من بلد. نعم المسلمون موجودون، لكن الإسلام الحقيقي الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم هذا من بلد. هذا الإمام الناشر للتوحيد في جنوب البلاد السعودية هو ذلك الحضر الجليل والمجاهد النبيل عبد الله ابن محمد ابن حمد ابن محمد ابن عثمان ابن علي ابن محمد ابن رجل القرحاوي رحمة الله ورضوانه عليه. فقد هيئه الله جل وعلا لهدايتنا نحن في جنوب هذه البلاد وإخراجنا من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإسلام ومن الضلالة إلى الهدى ومن الغواية إلى الاتباع ومن الحمر إلى البصيرة. فجزاه الله عنا خيرا ونظر في جنة وجهه ورفع بها درجته. فما من هدى في هذه البلاد في هذه الأيام إلا وهذا الإمام الخضر يجب على بعضه، وما من خير واستقام على شرع الله إلا وهذا العالم المجاهد يد وفضل وسابق عليه وعلى قائد وعلى من ابتدى إليه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء خرصة الأنبياء كما جاء ذلك في الحديث أبي درداء الذي خرجه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وإن الأنبياء لم يجدوا دينارا ولا درهما وإنما ورث الرجل من أخذه أخذ بحظ واحد. فورث فينا هذا الإمام المجاهد حقيقة علما كثيرا وخيرا كثيرا ونفعا عظيما، فجزاه الله عنا أفضل الجزاء. وهذا الإمام العالم المجاهد الصابر المحتسب المبطل بنفسه وماله ووقته وجاهه وعمره في سبيل الله جل وعلا، الذين يعرفون حياته وسيرته على الحقيقة كلها، وله على أبناء المنطقة حقا عظيما. فيجب عليهم جميعا وعلى من يحب أهل البيت أن يدعو لهذا الإمام ولأمثاله بالرحمة والمغفرة والرضوان من الله جل وعلا لقاء ما قام به من إظهار الإسلام وإظهار دين الله جل وعلا. ويجب على من يعرفه من أبناء البلاد خاصة أن يقوموا بشيء من حقه عليهم، ألا وهو فعل الهدى وبيان حياته وجهاده وكفاحه في سبيل دعوته إلى الله جل وعلا. فإن كثيرا من إخواننا لا يعرفون عن هذا الإمام إلا أنه داعي مصر. هيئه الله لمنطقة جازان البلاد الجنوبية من هذا البلد الكبير المملكة العربية السعودية العزيز على قلوبنا جميعا من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه وكل بلاد الإسلام عزيزة العالم. فالحاصل كثير منا كما ذكر لا يعلم من هذا إلا هذا الإجمال، بل بعضهم لا يظن أن له شيوخا من أساطير العلم وأئمة أهل العلم، وبعضهم لا يعرف عن طلبه من العلم شيئا، فيظن أن الشيخ هكذا جاء من الباب إلى الطرف بدون علم ولا معرفة ولا بصيرة ولا سابقة طلب. ثم بعد ذلك قام بالدعوة إلى الله على طريق الأنبياء والرسل على بصيرة على علم. وكنت أسأل أن أذكر حالا أو جملا من حال هذا الرجل على حسب ما أعلم وعلى حسب ما بلغ من العلم من الوالد، وكثير من الأعمام إخوة الوالد أو أبناء عمومته لأنهم تكلموا على يديه رضي الله عنه وعنه وانتفعوا بالانتفاع العظيم. وأنا أسوف وذلك لعدم معرفته شخصيا ولأن المعلومات التي عندي ليست بكافية عنه رحمه الله تعالى، وفي الآونة الأخيرة من سنتين بدأ الصخر في هذا الإمام الجليل والمجاهد النبيل بعض الكتابات، ولكن ليست على سبيل الاستقصاء، وفي بعضها أغلاط وليس في بعض الآخر الذكرى والتفصيل عن حياة هذا العالم المجاهد الجليل. إلى أن قيم الله طالبا لأنه يقول لا بالسيء، ومن أكثرهم التفاقا به ومن أعرفهم به وبأحوالهم، بل كان مسرفا على كثير من أمور الشيخ المالية وأحوال الطلبة والدارسين عند الشيخ، وكانت بيوته مقرا للغرباء من طلبة العلم الذين يفيدون من جميع القرى على مسيرة فارقة للأخذ عن هذا العالم، ألا وهو الأمن الشيخ عمر بن أحمد دربي المذهبي، فهو أعرف الناس بحياة الشيخ عبد الله القرآوي على الإطلاق لكونه لصيقا به، فكتب بذلك كتابا قيما ماسعا جامعا نافعا إن شاء الله. فنرجو الله جل وعلا أن يثيبه وأن يعينه على إخراجه، وهو الآن بصدد إخراجه يقع فيما يقارب 2000 فصيحة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر له إخراجه ولعله يقدر قريبا. فكتب عن حياة هذا العالم الجليل، واستفدت من هذه الكتابة لكوني راجعت له حفظه الله كتابه فقد بعثه إليك وقرأته وتفصحته، فاستفدت من ذلك كثيرا وعرفت ما جهدته طويلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي العم عمر عنه خير الجزاء، عنا خير الجزاء، وهذا واجب عليه أن يقوم بحق سيفه، بل بجزء من حق سيفه الملقى على عاتقه في التنويه به والتعريف به. ولما عرفت ذلك ولما بلغني أيضا من التطور على الشيخ رحمة الله عليه ونسبة بعض الأشياء إليه مما لم يصح عنه، تأكد الكلام عن حياة هذا الرجل، وذلك لهذين الأمرين: الوفاء بالمطالبة والمساءلة بالوحي الذي كنا قد قطعناه على أنفسنا أننا نتكلم به إن شاء الله، والثاني للتنبيه على بعض ما نسب إليه زورا وبهتانا أو جهلا وإحسان ظن ممن قاله ونسبه إليه. فنسبه كما سمعتم هو الإمام العالم الداعية المجاهد المجدد لدعوة التوحيد في جنوب هذه البلاد، عبد الله ابن محمد ابن حمد ابن محمد ابن عثمان ابن علي ابن محمد ابن رجيل القرحاوي، والقرآن نسبة إلى أحد أجداده، وكان قد سكن بلدة يقال لها القرعة بالقرب من مدينة بريدة لمنطقة القصيم. هكذا نسب نفسه رحمه الله تعالى حينما ترجم لنفسه لمقابلة الأجرية معه في مجلة المنهج المنهج عام 1969، ونقله العم في كتابه. وقد ولد رحمة الله عليه في عام 1315 للهجرة قبل فتح الرياض بأربعين، وقبل ولادة سيدنا الشيخ عبد العزيز أبي رضي الله ب15 سنة، فهم مواليد 1330. فالشيخ عبد الله رحمه الله مولود في سنة 1315 للهجرة المباركة، وكان أبوه قد مات وهو في ذلك القبلة، فلم يعرف رحمة الله عليه وعلى أبيه وعلى جميع أموات المسلمين، فولد بعد وفاة والده. ويذكر العم والوالد والأعمام أيضا في صفاته الشخصية أنه كان رحمه الله مرضوع الأمر، أبيض اللون يمين إلى الحمرة، وكانت تحت اللحية قوي الجسم والبنى نسيقا. هذا ما يتعلق بوصفه له رحمه الله تعالى، الوصف الخلقي. وأما وصفه الخلقي رحمه الله فقد ذكروا عنه شيئا كثيرا، وموجب ذلك أنه رحمه الله كان ذكيا على قصر عظيم وافر من الذكاء، وقد وهبه الله جل وعلا صحة الفراسة، وهبه الله جل وعلا صحة الفراسة، فكان لا ينظر في الشخص إلا ويتوسم فيه شيئا ولا يعرف ما توسمه فيه ولا يخرج عما توسمه فيه. ومن الأدلة على صحة فراسته رحمه الله تعالى ما توسمه في العلامة الحضر الجليل العالم النبيل الشيخ الشاب شيخ شيوخنا حافظ بن أحمد الحسن صاحب معالي القبور رحمه الله تعالى، فقد توسم فيه النجابة والذكاء وحدث عليه حينما رآه أول مرة، ولا زال يتابعه حتى استقر به الأمر وانتقل إلى بلد الشيخ، فقام الشيخ بإعانته، وكان من أمره الذي تعلمون من نبوته بالعلم رحمه الله تعالى جميعا، وكان داعية رحمة الله عليه متصفا بالجسد كما كانوا يصفون بحبه للمساكين وتوجهه إليه وعطره عليه وإحسانه إلى الأرامل والأيتام. ومن الأيتام الذين أحسن إليهم الشيخ حافظ رحمه الله وأخيه شيخنا العلامة الشيخ محمد بن أحمد الحسن، وهو أكبر من الشيخ حافظ، فقد حفظ الشيخ عليه بعد وفاة أبيهما، وكان في بداية كتابهما وتولى الإصرار عليهما وتربيتهما وتأديبهما والإحسان إليهما وتعليمهما، كما أنه يرحمه الله وصفه هؤلاء بأنه كان محبا لطلبة العلم كثيرا ومقربا لهم ومجريا لهم ومعجبا لهم على غيرهم. وهذا من باب الإحسان إليهم والعمل فيه بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعون. أما عنده رحمه الله فكما يقال الواقع الأصغر جاهل، فلا عقب بعد عوض من الشواهد التي تلوح على فضائل عقيدته وتدل عليها طلبته الذين تخرجوا على يديه ودعوته التي قامت فنفع الله بها كثيرا، ومعالم الشرك ومعالم الشرك التي ازالها الله جل وعلا بسبب دعوته. هذه كلها ادله تدل على عقيدته رحمه الله ورضوانه عليه. فقد كان رحمه الله سلف العقيده على عقيده اهل السنه والجماعه ومذهب السلف الصالح في اصول الدين، كما قال ذلك في طلبته غير مره ونقلوه عنه وهو مشهور وعنه معذور والواقع مبرهن على خلقه. هذا من ناحيه عقيده. اما من ناحيه الفروج من ناحيه الفقه فقد كان رحمه الله تعالى على مذهب اهل الحديث والازهر رحمه الله، فكان لا يتقيد بمذهب، وهذا هو الذي يقصد له هو مبدع، لانه جاء الينا في البلاد والبلاد الغالب عليها مذهب الشافعيه، وفي جهات منها من البلاد يوجد في بعض المناطق الجبليه وما قاربها مذهب الجنديه، فمصادمه الناس امر صح، لا سيما اذا اجتمع الى ذلك إساءة السمعة فهو ردي ووهابي وسردي، جعل من بلاد مجد ويقول لهم السرور، فكيف يقبل دعوة إذا كان حنبلي؟ وهذه طرائق اهل الحرب القديم كثير سمعه الدعاء المخلصين الداعين الى الله جل وعلا الذين لا يدعون الا الى كتاب الله جل وعلا وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع هذه السنه لانهم يقابلونهم باهوائهم ورغباتهم وشهواتهم الشخصيه بل ومقامتهم ومنافعهم الدنيويه فانهم اذا نفعوا وانتشروا في الناس افسدوا عليهم الذي كانوا يدعونه منهم فلا بد من المواجهه فحينئذ هذا من المنافق من توفيق الله جل وعلا بهذا الرجل ان كان على مذهب اهل النفاق وصرح بذلك لطلبته رحمه الله تعالى فكان لا يتقيد بمذهب معين وانما يدور مع الحديث حيثما دعا فياخذ به وكان يقول عن نفسه كما نقل ذلك العم وغيره والوالد انه كان يقول عن نفسه مذهب مذهب السلف الصالح اذا صح الحديث فهو مذهب هكذا كان يصرح الشيخ رحمه الله عليه ان مذهبه مذهب السلف الصالح تدعي يا قوم الشرك فيهم منتشر والجهل فيهم ضارب الاصنام فكان يقول مذهب مذهب السلف الصالح ما يستحي وللاسف الان العلم منتشر والجامعات كثيره وطلبه العلم تجد منهم من يستحي ان يقول انا سلفي مذهب مذهب السلف الصالح ولا للاسف وقد نساه هؤلاء الذين يستحون ان يفرقوا بالحق وان ينتسبوا الى الحق وان يعتزلوا به وان يسدوا ظهورهم ورؤوسهم به ويرفعوا رؤوسهم عاليه يستحون ان يقول انا مذهب مذهب السلف لا يسكت مذهب مذهب السلف الصالح انا سلفي لا يستحي لا تفرقوا للناس كلهم اهل السنه والجماعه هذا صحيح لكن ما تريد يلزم انها اهل السنه والجماعه والاشعري يلزم انه هو اهل السنه والجماعه والمعتزلي والصوفي وهكذا فلا بد ان تميز عنه يا عبد الله مذهب مذهب السلف الصالح اذا صح الحديث فهو مذهب وهذا قول الائمه رحمه الله تعالى مالك شافعي واحمد ويروى عن حنيفه وكثير من السلف كان يقول بذلك لان النفوس تحبها اذا قلت لهم اذا صح الحديث فهو مذهبي مذهب مذهب السلف الصالح من الصحابه والتابعين احبك الناس واقبلوا عليك وعلموا انك لا تتعقد الا الحق ولا تقول الا بدليل ولا تدور الا مع الدليل رضوا عنك ام لم يرضوا فالقصد انما هو الحصول على امر الله جل وعلا والفوز بمقدرته سبحانه وتعالى فكان الشيخ كما قلت لكم يقول مذهب مذهب السلف الصالح واذا صح الحديث فهو مذهب نقل ذلك عنه طلبته فالوالد والعم عمر قيده في كتابه الان في الذكر الذي اشرنا اليه وكان قد سماه النهضه الاصلاحيه في جنوب المملكه العربيه السعوديه لصاحبها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد القرحاوي هذا الكتاب عن عمر اما ما يتعلق بشيء من حياته هذا ان يسلك ميدان الدعوه الى الله جل وعلا فنلقي الضوء عليه بالخطاب اولا قبل طلب الشيخ العلم الشيخ قبل طلبه العلم كان الشيخ رحمه الله تعالى يذكر عن نفسه انه لما بلغ رشده بدا في التجاره مع عمه عبد العزيز القرعاوي بن العزيز فكان يذهب معه جمالا الى العراق الى بلاد العراق ويستغرق التجاره في الابل ولاجل العمل بالتجاره سافر رحمه الله الى بلاد متعدده فسافر الى الشام وفلسطين وحمص وحماس وسافر ايضا الى بعض مناطق الاسرار وديار بدر في شمال العراق وكان يشتري الابل من بلده للقصيم والاحساء والكويت ويبيعها في هذه المناطق في الشام وغيرها من هذه البلدان التي ذكرناها ومكث على هذا رحمه الله تعالى مدة منذ بلوغ رشده يشتغل بالتجارة إلى عام 1340 في الهجرة. وفي هذه السنة تزوج رحمة الله عليه بزوجه الأولى أم الشيخ محمد حفظه الله، محمد بن عبد الله الطحاوي، وهو أكبر ربع السنة، وبه يكمل، وهو الآن يستغل بذلك الإسراء قريبا من سيدنا الشيخ عبد العزيز حفظه الله، فتزوج بأم محمد في هذا العام. وفي سنة 42 للهجرة، أو 42 و300 وألف للهجرة، حج الشيخ رحمة الله عليه لأول مرة حج الإسلام عام 1344 عن طريق المدينة النبوية، أهل القصرين يحجون عن طريق المدينة النبوية، فحج في هذا التاريخ عن طريق المدينة ومعه 4 نفر من أهل العيلة. ومن الغرائب أن الشيخ يذكر أن هذا العام لم يحج فيه إلا 6 نفر من ديالنا كلها، فعن هذا التاريخ كان تاريخ توتر علاقات بين الحجاز وبين الملك عبد العزيز رحمة الله عليه. فحج الشيخ يذكر في هذا العام أنه لم يحج إلا هؤلاء النفر من ديالنا، حج الشيخ ومعه 4 نفر من بلده من أهل عنيزة، ثم رجع إلى عنيزة في هذا العام عن 42 بعد الحج، واشترى إبلا وحملها ببعض ما حملها به، ويذكر أن مما حملها به سبب، واتجه به إلى بلد الجبيل ليبيع هناك تباعه للجبيل، ثم سافر منها إلى بلدة البحرين، إلى بلاد البحرين، لأنه ذكر له رحمه الله طبيبا يعالج العيون في البحرين. وكان الشيخ رحمة الله عليه قد أصيب بالرمى في عيونه، ونتج عن أثر ذلك الرمى في عينيه بياض، فسافر رحمة الله عليه بعد أن باع ما باع إلى بلاد البحرين، والتقى بالطبيب وتعالج هناك، ومكث عنده 6 أشهر من بداية عام 43 و300 للهجرة، ثم عاد وألف للهجرة، ثم عاد بعد هذا التاريخ إلى بلده. ومن هنا بدأ الشيخ يفكر بقلبه، فسافر أول سفرة في طلب العلم للهجرة في عام 1345، يعني بعد سنة من العمر، بعد 30 سنة، الشيخ ولد في 15، وكان أول سفر في طلب العلم في عام 1345، فذهب إلى الهند في هذا العام. ولما وصل الهند ما نزل عند أهل الأهواء والبدع، لا، فاستوجب في قلبه باطل كلمة الحمد. لما ذهب إلى هناك نزل على أهل الحديث، فأهل الحديث في كل زمان ومكان هم أول ناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الطائفة النازية والفرقة المنصورة، الفرقة النازية والطائفة المنصورة، فمنهم كل إمام وفقي، ومنهم كل عالم ودقي ونبي، فلله درهم، ما أحسن أثرهم على الناس وما أصلح أثر الناس عليهم، كما يقول ذلك الإمام الحافظ معرفة علم الحديث، يعني أهل الحديث في بلد الهند أصح الناس عقيدة، ما سبق لهم الخرافات ولا الطرائق الصوفية ولا البدع ولا الشركيات، فنزل بالمدرسة الرحمانية، نزل بالمدرسة الرحمانية، وهي المدرسة التي درس فيها الشيخ عبيد الله المبارك الثوري ثالث مفتاة المقادير لكتابه العظيم معاش المثقفين، والذي توفي العام الماضي رحمه الله تعالى. فنزل في هذه المدرسة، المدرسة الرحمانية بمدينة دله ما يقارب السنة مثل 10 أشهر، ثم جاءه بعد ذلك خطاب من أمه تطلب منه رحمها الله أن يرجع إليها، كأنها تأشفرت وأحست بمرض أو نحو ذلك، فأرسلت إليه كتابا. وما كان غريبا على الناس في دينه السفر إلى بلاده، كانوا يقتلونها في التجارة واستخبار معهم الى تلك البلاد، لكن نزل للعلم فاقام ماذا تربى فلما جاءه الخطاب من امه رحمه الله ورحمها عاد اليها. والان من العجب يبلغنا عن اناس انهم يخرجون يزعمون انهم يخرجون للدعوه ويصف ذلك على امهاتهم كما بلغني قريبا بالامس وباليوم لهم سنين امهاتهم يتصل بهم يطلبون منهم الحوله ليرونه ولا ينفعوه. هذا باق هذا خطا كنت صادق فرجع وبر الوالدين واطلب منهم الدعاء والتوفيق لك بالقبول والسداد وخذ بالدعوه فيوفق الله جل وعلا. ادعو الله على علم الى الله على علم كالذي يخرج داعيه او يزعم انه داعيه فاول ما يخرج يغيب عن امه فاذا دعته الى ذكرها تقطع عليه قلبها يريد ان تراه حقها يظن ان هذا الخير كيف سيوجه هذا الرجل؟ كيف سيوجه الى التوفيق؟ كيف سيلاقي القبول وهو يعق امه؟ الجنه فان الجنه تحت قدميها كما قال الله عز وجل. كان حق الناس بحسن صحابته قال عمر ثم من؟ قال امه ثم من؟ قال امه ثم من؟ قال امه حتى الاشياء ان اباها. وهذا يجب من يدعو او يخرج في الدعوه ويقوم بحقوق والديه او احدهما اما يبلغ عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما افضل ولا تنهره بثمان ايام توفيت والدته رحمة الله عليها فدخل عليها وقد توفيت فأقام بها مدة قصيرة جدا مدة 3 أيام ثم خرج من عنيزة إلى بريدة وجلس بمدينة بريدة إلى الشيخ العلامة عبد الله بن سليم.
قال الله لنا نعود أمنوا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
عليا في هذه الجهاد. ولما سار لم يجد مفلسا رجع رحمه الله تعالى واقام ببلده ثم التحق بالرياض ودرس الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى للمره الاولى. محمد بن ابراهيم قال الشيخ مفتي البلاد ثم رجع بعد هذا البلد ثم سافر بعد ذلك مرة ثانية إلى مكة وكان قد حصل علما في هذه الرحلات والتقى في الرياض للشيخ محمد والشيخ عمر بن سليم والشيخ بن بليدي الشيخ بن بليدي فدرس عليه جميعا ثم رجع وذهب الى مكه وهناك طلب منه بعض المسؤولين ان يجي الامر او وظيفه الارشاد فصر رحمه الله خوفا من القبر الى مصر في حين راجيا ان يطلب العلم. فلما دخل مصر ورأى حالها لم ترق لها أقام بها مدة يسيرة ثم خرج بعد ذلك مرة أخرى إلى فلسطين لأنهم ذكروا له علماء بمدينة كافرة فخرج من مصر ودخل فلسطين إلى نابلس وهناك التقى ببعض علمائها فدخل في مسجد من مساجدها ورأى في فيه زي خير يتوسط حلقة لدرب. فجلس الشيخ إليه رحمه الله، فلما سلم سأله ذلك الشيخ من أين، فأخبره أنه من العراق، فقال أنت من العراق؟ قال نعم من العراق. وأنت ما أنت عربي؟ هم من العراق، لكن تعرفون ما لأهل الدعوة ولأهل التوحيد في قلوب الناس في البلاد الخارجة إلا أهل الحديث، فهم نصراؤهم وأعوانهم في كل قطب وفي كل زمان. فقال أنت من العرب؟ قال نعم. قال أنت من الذين يأكلون السعير؟ يدرس الشيخ بالكلام، فقال له الشيخ نعم. ثم قال له هل تفهمين؟ قال نعم. قل. قال أتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل السعير؟ قال نعم. قال وهل تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي في ثلاث أرفاع من السعير؟ قال نعم. قال فعلى ما تعلمه إذا لم تأكل السعير؟ ثم قال له أتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في وسط الحلقة؟ قال نعم. قال فعلى ما تجلس إذا لم توصل الحلقة؟ فبهر ذلك الشيخ وانقطع أمام الله، فعرف الشيخ مقدار ما عنده فوزع وانصرف وخرج من مدينة نابلس، ثم اتجه إلى الشام عن طريق حيفا وعكا وبيروت إلى أن دخل بلاد الشام وأقام فيها مدة، لكنه لم يجد مطلوبا. ما وجد العلماء الذي ألفح لهم، ما وجد الطفاعة عنده، ما وجد تمسك بالسنة. فعاد أدراجه من الشام إلى عمان، ثم من عمان إلى معاد لعله يجد، وفي هذا كل ما وجد. ثم رجع بعد ذلك إلى القصيم ومكث من فترة، ثم واصل بعد ذلك إلى الرياض من مدينة نابلس، ثم اتجه إلى الشام عن طريق حيفا وعكا وبيروت إلى أن دخل بلاد الشام وأقام فيها مدة، لكنه لم يجد مطلوبا. ما وجد العلماء الذي ألفح لهم، ما وجد الطفاعة عنده، ما وجد تمسك بالسنة. فعاد أدراجه من الشام إلى عمان، ثم من عمان إلى معاد لعله يجد، وفي هذا كل ما وجد. ثم رجع بعد ذلك إلى القصيم ومكث به فترة، ثم واصل بعد ذلك إلى الرياض والتقى بمن ذكرناهم سابقا، الشيخ ابن سليم شيخ عمر والشيخ ابن بليهين، ومكث عندهما مدة. ثم عاد بعد ذلك في عام 47 و300 الهجرة النبوية إلى بلدة الحنين، وافتتح بها أول مدرسة، وبدأ بالتدريس والتعليم في مدينة حنين، واجتمع عليه طلاب كثير، وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى يدرسهم، وحصل خير في بداية الأمر، ولكن حصل بعض الخصام بينه وبين بعض أهاليه، فترك التدريس ثم سافر مرة ثانية إلى الرياض قاصدا الشيخ محمد رحمه الله، فلم يجده في هذه المدة. فلما لم يجده سافر من الرياض إلى الأحساء، وخرج حتى وصل الأحساء وقرأ على الشيخ بن بدر والشيخ بن بدر، ومكث عندهما مدة يجلس عليهما ويتكسب فيبيع ويشتري ليسد حاجته بواسطة التجارة في بلد الأحساء. ثم بعد ذلك ذهب إلى الكويت والزبير والعراق، ولكنه لم يطلع، فرجع. وفي العام 1348 رحل إلى بلدة قطر للشيخ العلامة محمد بن مالك رحمه الله، وجلس عليه وقرأ عنده مدة، ورأى الأثر الطيب الذي جعله الشيخ محمد بن مالك رحمه الله في البلاد القطرية بلاد قطر، رأى تأثير جعله الشيخ محمد بن مالك، فسر بها. ولكن الشيخ كان مشغولا بالقبر، فقلما يتفرغ للدروس المنتظمه، ومع ذلك اخذ الشيخ عنه ودرس عليه، فتركه بعدما جلس عنده مده وتلقى عنه وذهب الى رب الحيه، ولكنها لم ترق له، جلس فيها مده جزيره جدا 11 يوم كما يقول عن الأمس، ثم عاد بعد ذلك إلى حنيلة في عام 49 افتتح المدرسة للمرة الثانية، لأنه لما عاد في أواخر 48 ومدرسة حنيلة مدة لا يدرس اجتمع عليه الأهالي، وكان قد رأوا أثرها في العلم والتعليم لأبنائهم وتوجيههم في المرة الأولى التي انقطعت بركتها ونفعها بسبب الحسد والخصومات مع بعض الأهالي. فاجتمع عليه الأهالي في حنيلة مرة ثانية وطلبوا منه أن يفتح المدرسة مرة ثانية، فافتتح رحمه الله واجتمع عليه الطلاب بكثرة، ولكنه لم يستمر فتفرقوا عنه لما يعرف الناس في أيامها من الترصد ومن نزول القحط والجذب على الناس. فانقطع الطلاب واشتغل الشيخ بعدها بالتجارة واشترى له بعض المواشي وقام بزراعة الأرض له في خارج حنيلة، ومكث من 49 إلى 53 في القصيم على هذه الأرض في العام 53 و300 ألف. سافر من الرياض للمرة الثالثة للقراءة على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله ورضوانه عليه، ومكث عنده مدة ودرس عليه، ثم تشاور معه بعد ذلك أين يكمل دراسته، الحجاز أم في الهند؟ فأشار عليه الشيخ رحمه الله بأن يذهب إلى الهجرة إلى بلده التي ذهب فيها أول مرة، البلدة التي ذهب إليها أول مرة، ويقول المدرسة الرحمانية عند الحديث، وكان أهل الحديث على صلة قوية جدا بالملك عبد العزيز وبأئمة الدعوة هنا، وكانوا ينصرونه بمؤلفاته ويثنون على دعوة الشيخ على الدهار لأنهم هم من ثمرتها حقيقة. فهم تأثروا بدعوة السكان واستوكان من الذين تأثروا، فأشار عليه الشيخ رحمه الله أن يسافر إلى بلد الهند، ولكن رحمه الله كان الوقت وقت الحج قريب فعجل عن السفر الهند وذهب إلى مكة. وبعد الحج في 55 سافر بعد ذلك، يعني حج في 54 53 ثم عاد إلى بلده ومكث سنة، ثم بعد ذلك عام 55 وثلاثمائة وألف أجمع السفر مرة ثانية عملا بوصية شيخه إلى الهند، فذهب إلى المدرسة الرحمانية ومكث بها سنتين اتباعا وهو مقيم على التحصيل، فدرس فيها الحديث والتفسير التوحيد والحديث والتفسير والفقه وأصول الفقه وأصول التفسير والبلاغة بأنواعها البديل والبيان والمعاني والتجويد والفرائض والنحو، مكث سنتين وهو يحصل. وفي الختام بعد هذه المدة قرأ فيها الأمهات على شيوخ المناح، وأبرز شيوخ في الهند الشيخ العلامة المحدث المسلم أحمد الله الطرفي، وأجازه في آخر الأمر بالرواية من أمهات الشيخ، وكسله إجازة ومهرها بفتنه، ثم بعد ذلك عاد إلى الرياض رحمه الله. وكان في تنقله هذا كله يحرص على التنوير في المعارف والعلوم، ما لم يعرف على علم واحد فقط، فبالنظر في سيرته وفي تنقلاته على هؤلاء المشايخ الذين ذكرناهم في جميع الأقطار التي دخلها ودارها وجلس إليها إلى علمائنا، تحصل من هذا أنه درس التوحيد والحديث والتفسير والفقه وأصول الفقه والفرائض والتجويد والنحو والصرف والبلاغة والتاريخ والسيرة والإنشاء والخط والإملاء والكتاب، وأتقن هذه الدروس جميعا. أما الحديث فكان جد سنان به رحمه الله، ولا يعلم أن القرآن المحدث كان رحمه الله محدث المسلم، وهذا مما لا يعرف عنه رحمه الله. فما عاد بعد هذه الجبنه الطويله الا وقد اتقن هذه البنود، وكان سيوفهم الذين ذكرهم لكم في الاشهر الصروخ في سنه بهذه البلاد وغيرها. فراس هؤلاء في السهره جميعا علامه محمد بن ابراهيم رحمه الله، والشيخ عبد الله بن سليم في بلاده في بريده بلاد القصيم، والشيخ عمر بن سليم، والشيخ عبد الله بن مالك، والشيخ محمد بن مالك في قطر، والشيخ عبد العزيز بن مصر في الاحساء، وكذا الشيخ بن جهيز، وكذلك في مكه قرا على الشيخ عبد الكريم البدري كما يذكر ذلك العم في كتابه الان في الذكر عن الشيخ محمد بن عبد الله الزبيدي، لما عرف الشيخ في مكه فكان يدرس على الشيخ عبد الكريم البدري. فهؤلاء اشهر ضيوفه مع شيخه في الحديث والذي روى عنه الأمة هذه الشيخ العلامه المحدث المسلم احمد الله القرشي. بعد هذه الرحله الطويله والاستجواب والترحال في طلب علم، بدا الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم يعرف ويدعو الى الله جل وعلا. فلما رجع الى بلده انتقل الى الرياض، مر عن الشيخ محمد الشيخ المقدر محمد ابراهيم عليه السلام، وقص عليه قصه عجيبه. وكان ايامها بلادنا الجنوبيه منطقه جازان قد دخلت تحت الحكم السعودي ولله الحمد، فهذا الحكم بادئه خير علينا، جعل الله بسببه بالتوحيد والسنه بدل الشرك والبدعه، وبالعلم بدل الجهل، وبالامن بدل الفوضى والحرب، فلله الحمد وله الشكر على ذلك. ولئن استسرتم لا ازيدن لكم، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ علينا ديننا وأن يديم علينا نعمة الإيمان والأمن، إنه غير مسؤول سبحانه وتعالى. فلما عاد السيد كان يسمع ما يأتي أو من يأتي ممن نسله من الملك عبد العزيز لما دخلت البلاد الجنوبية الحكم السعودي، كان الملك رحمه الله عليه حريص على أن يبعث الدعاء إلى البلاد الجنوبية لا يبدو فيها من جهل، وكان يدعون ويخبرون رحمه الله عليه بما يرون من البدع والسلفيات والجهل. ففي ذات ليله جاء الشيخ عبد الله القرعاوي الى الشيخ محمد وقص عليه قصه الحديثه، وهي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول له اتجه الى هنا ويشير بيده الى الجنوب عليه الصلاة والسلام، اتجه إلى هنا ويتجه إلى الجنوب. قصها الشيخ هذه الرؤية، الرؤية قصها على شيخه سماحة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله جميعا. لما قص عليه هذه الرؤية أمر الشيخ رحمه الله تعالى بالذهاب إلى المنطقة الجنوبية. وفي عام 57 حج الشيخ عام 57 وثلاثين وألف في الهجرة حج الشيخ رحمة الله عليه، وبعد الحج مباشرة أجمع السفر إلى منطقة جازان، وسافر متجها إلى البلاد الجنوبية لا يعرفها ولا يعرف بها شيئا ولا يعرف بها أحدا إلا ما خرج إليها، وسافر مع المسافرين ولم يبق رحلة إلا في جازان. فلما بلغ المدينة جازان اشترى منها بضاعة وواصل بالسيف إلى أقصى جنوب منطقة جازان، فنزل وحط رحلة كأنه موصى سبحان الله العظيم، فحط رحلة بمدينة الغامضة، مدينة غامضة مهد الدعوة التي جعلها السيف رحمه الله، ومحل الدعوة دعوة التوحيد، فصادف في البلاد الجنوبية في هذا العصر عندنا تبرعية في حينه في عهد الشيخ بن عبد الوهاب، فحفر له في هذه المدينة ونزل على قاضيها الشيخ عبد الرحمن بن تيمية وهو المصير، نزل عليه غنما، وعند نزوله على الشيخ رأى ما عند الشيخ وهو المحق الناس يأتون إلى الشيخ يدلكم في لكم فرائع تدركون عليه. إذا فرغ من القضاء قال بسرين ستة نفر أو نحن منهم عم الشيخ محمد بن جابر المدني الشيخ قد مثل رحمة الله عليه هل يدركون على الشيخ الحيني لما رأى في ذلك سره هذا أن في ناس تطلب علم على العظيم. فاتجه الشيخ بعد ذلك للسوق واستأجر له دكانا وهذا كان في عام 58 ونطلع بعد القتل استأجر له دكانا وحقد منذ واحد وبدأ يبيع ويشتري فرأى الناس معاقلة الفتنات قلبا ودين وصدق وخلق تسامح ولذلك من وطنه الله تعالى فأحب يحس العزة ويحس المعاملة له. ثم مرت عليه مدة كثيرة وطلب الشيخ المحيني أن يأذن له في تدريس طلابه فأذن الشيخ فكانوا يعون إليه ويجلسهم رحمه الله في دكان يجلسهم في العقيدة وفي السنة الحديث كان يدرس ركوب الثلاثة والقواعد الأربع كان التوحيد سفر عليه الطلاب فلما دخل عليه الطلاب انتقل بهم إلى المسجد في عام 58 فكان تارة يدرس في دكة وتارة يدرس في المسجد واستمر الأمر به على هذا إلى نهاية العام فتفرع عليه الطلاب وكان الشيخ يشجع على هذا ويعطي ويتألف الآباء فإذا رأى من فيه الزكاة سلم أبا فيه اترك لنا فلان خليه يترك يتعلم والناس أحبوا هذا وكان إذا اعتذروا أو رأى أن بعضهم حريص على ابنه لينفعه يسمع له بالغنم فيرعى بذلك فالشيخ يعني عليه نعطيك اجيل في الغنم خلف لا يدرك فاستغربوا منها ثم ارسل ذلك ان الشيخ يدرس له بلا اجل وهذا غريب معروف ان الناس ذلك الزمان يدرسون يقضوا المقاطع لانه ما في وظائف والمنقطع الذي ينقطع الناس تعليمه لا بد ان يقابل في قاسي والناس أيديهم في حينه لا يجد بها من الخير الشيء الكثير فهمته في قلة من ذات اليد رأوا هذا من الشيخ فكانوا يوافقون ولما كبر عليه الطلاب ورأى أن العدد قد زاد افتتح الشيخ أول مدرسة له في المنطقة كلها لمدينة قاهرة وأين يفتحها؟ فتحها في بيت الشيخ العلامة يعين الفرق المشهور الشيخ ناصر خلوفة قياس رحمه الله تعالى. هذا الرجل كان بزاجا بسادة وكان رجلا نقعة أهوى فأقبل على العلم وتعلم فشرح الله صدره الدعوة فتبرع بذلك فأقيمت فيها المدرسة السلفية هكذا أنشئت فيها المدرسة السلفية بمدينة قاهرة وبنيت من الجديد والجسد وصارت هي أول مدرسة في هذه البلاد وفي هذه المنطقة شع منها نور التوحيد فله الحمد سبحانه وتعالى وله الذلة علينا بإرسالهم وتهنئته لهذا الرجل لبعض هذا الرجل تيسيره وسوقه إلينا في هذه البلاد. لمدينة قامطة كان الشيخ يوصي بهم إلى بعض المسلمين فيوصي بهم إلى طلابه المسلمين والذين ساندوه من الأعيان في البلاد فكان يوصي إلى هذا بإثنين وهذا بإثنين وهذا بمثلهم تغدوا عندهم يتعشوا ونحو ذلك وتارة يجمع لهم الطعام ما يتيسر فيجعله لهم في إناء واحد ويجمعهم حوله في المدرسة ويأكلون منه، وتارة يمر عليهم وقت ولا يجدون، وبعضهم ترك الدراسة لفترة بسبب القهر والجوع الذي نزل به، وبدأ الشيخ حفظه رحمه الله في دعوته بالأبناء فرسخ فيهم عقيدة التوحيد، فعلمهم ثلاثة أصول ودرسهم فيه ثم كتاب التوحيد، ودرسوا عليه الواقعية والحموية، ودرسوا عليه الطحاوية، ودرسوا عليه في الفقه الروضة النبية، ودرسوا عليه في النحو الآجرونية وقطر الندى وعزية بن مالك كان يحول منها، ودرسوا عليه في الصرف، ودرسوا عليه في البلاغة، ودرسوا عليه في أصول الفقه الوراث، ودرسوا عليه في الحديث في الأمهات الست وفي الحيض وغيرهما. والشيخ يشرح في هذا كله ويبين لهم ويوضح حتى ترسخ هذا في قلوبهم، وكانوا مع هذا يخرجون فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الأسواق، يحسون الناس ويرغبونهم ويخوفونهم بالله جل وعلا. وكان الشيخ يزور القرى والهجر، فإذا زارها قام واحدا فيها مذكرا بالله جل وعلا مخوفا من عذابه سبحانه وتعالى، ويتلو عليهم القرآن بصوت حسن يأخذ بالألباب كما كان يقول من نسمعه، ثم يفرح الآيات ويفسرها ويقول لأهل المنطقة أنتم تسبون رسول الله، فيقول نعم هذا كلام الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فالذي يفعل على خلاف هذا باطل وهذا سبك وهذا لا يجوز، فكانوا يستجيبون لنا بهذه الطريقة. نفع الله بدعوة الشيخ فأكمل عليه التسليم، ونفع الله بطلابه وبمن ناصره من رؤوس المشايخ كالشيخ منصور بهلول مدخل، الشيخ حسين بن محمد النجمي عم الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي مرجع المنطقة في الفتية الآن، والشيخ محمد جابر المدخلي، وجمع ممن نصروه الشيخ ناصر خلوفة قياس، الشيخ موسى بن عاصم السهلي والحمد عمر، وجمع من الذين نصروه، فقوه الله جل وعلا بفضله ورحمته ثم بهؤلاء. فلما ترسخ ذلك في قلوب طلابه كان يخرجون ويحاول الانكار والتوجيه التي هي احسن، ولا يتشادون مع الناس ولا يطالعونهم، وانما يسجدونهم ويوجهونهم في الاسواق، يعظونهم ويبشرونهم ويذكرون بالله جل وعلا على طريقة العلم. وما مرت مدة يسيرة إلا وطلب الكثيرون، والشيخ يرسلهم في بعض القرى للتدريس، تفتح مدارس يعلم فيها الشيخ بعض طلابه، يقوم بتدريس الطلاب في هذه القرى، والشيخ يشرف عليهم. وكان من ظلم المناطق التي زارها أو القرى التي زارها قرية الجابر بكتاب بسبب كتاب وجه اليه الشيخ حافظ رحمه الله في حينه، فزارهم الشيخ وراى الشيخ حافظ واخاه الشيخ محمد تتوسم في الشيخ خيرا كثيرا كما ذكرنا، وحرص عليه وطلبه من ابيه لكنه لم يرضى ولم يوافق على المجلس اليه الى طارقه لتعلم الابوين بابنهما ولكون انصر الابناء، فجاء الله سبحانه وتعالى بعد أشهر قليلة توفي أمه، فجاء الشيخ وطلبه مرة ثانية، فأذن له أبوه أياما ثم يعود إليه، ثم بعد ذلك لحق أبوه بأمه، ثم انتقل الشيخ بعدها إلى الشيخ عبد الله هو وأخوه، واستمروا معه في المدرسة. وفي هذه المدة مدة التعليم يحدث الشيخ رحمه الله على القيام مع طلابه بالخروج في زيارة القرى والبعض زيارة التدريب وتخويف الناس، ويقوم أيضا طلابه بهدم بعض القبور التي كان الناس يعتقدون فيها وينذرون لها، فكانوا يهدمون هذه القبور ويزيلونها، وكذلك يأخذون إلى السوق فمن رأوا على دابة الوسط أو تميمة أو بلادة فإنهم يقطعونها وينكرون عليه ويبينون أن هذا الشرك. والحاصل ما مرت مدة وجيزة إلا وقد انتشر التوحيد وظهر العلم بدل الجهل والسنة بدل البدعة، وعم الخير مدينة خانقة ولا جاورها من القرى الخريبة، وكان أكثر العوام يأتون ويستمعون إلى درس الشيخ ووعظه وتفسيره في مدينة خانقة إذا ما تيسر لهم ذلك. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يخرج إليه في مجتمعاتهم وفي حفلاتهم فيعظهم ويذكرهم ويمكن عليهم، ويوسف الشيخ مما سمعت انه خرج ذات مره ووجد ناس يقبلون فرقص معها، فلما انتهوا امرهم ونهاهم ووعظهم ولكرهم، هذا سجد لا اساس له. واخرون ينسبون للشيخ انه كان ياتي الى اهل السيس اهل السيسه، وانه كان يزين لهم ويضرب لهم التعميره او السيسه ويلقط لهم الحجر، هذا سجد ايضا لا اساس له. الشيخ بالبرق تلفيق هذه التهم عن الباطل لا يصح عنه، فالشيخ داعي وعالم اجل واوقع من ان يفعل هذا، لكن كانت عنده فكره كان ما يواجه الناس وما يصادمهم حتى لا يعترضوا عليه دعوه فيسالسهم ويصبر على اذاهم حتى نفع الله جل وعلا به وبدعوته. واشتهر وما مرت سنوات الا والمدارس قد جادت الثلاثمائة مدرسة، مدارس كلها ثلاثية، المدرسة الثلاثية بفارقة، المدرسة الثلاثية ببيت، المدرسة الثلاثية بضمك، المدرسة الثلاثية بكذا، هكذا يسميها الشيخ الثلاثية، مدرسة الثلاثية، مؤسسة المدارس الثلاثية في الجنوب، هكذا كان يوقع الشيخ رحمة الله عليه، ونفع الله بها نفعا عظيما، بل تعدى نفس دعوته إلى بلاد اليمن، فجاء من جاء من اليمن لما كان يعود الشيخ واستفادوا منه وتعلموا التوحيد وعادوا الى بلدانهم معلمين ومحذرين من الشرك ومن البدع، وقالت لهم المدارس هناك. تاثر الشيخ وكان الشيخ يتعاهدهم بالماء، وقد دعمته الحكومه في عهد الملك سعود، عهد الملك عبد العزيز في عهد الملك سعود دعما سخيا، دعم الملك سعود لان الله سبحانه وتعالى كان قد وسع ووسع على البلد بالمال وفيه كان النفط قد خرج، وبدأت الخيرات تجمع إلى هذه البلاد، فدعمه الملك سعود دعما لا حق له ولا حد، وتعلق الطلاب بالشيخ وأحبه الناس، ولما وصل هذا الدعم من المال كان الشيخ ينفق بسخر على طلبته على المدارس ويواسي الناس والضعفاء والفقراء ويتعاهد المحتاجين، وكان أيضا يؤلف الرؤساء والوجهاء من القبائل وكبار الجلوسات وزعماء الاقوام فيصلهم ويحسن اليهم بالمال احيانا وبالزياره صفيا اخر ونحو ذلك حتى نفع الله به. وكما قلنا امتد النفع بدعوته الاصلاحيه الى بلاد اليمن، فعاد تلاميذه واسسوا هناك مدارس، كان الشيخ يوجههم رحمه الله لم يدخل اليه لكن يوجههم في الدعوه الى الله ويحثهم على الدعوه والتعليم والارشاد، فأسسوا مدارس في بلادهم، وكان الشيخ يدعمهم إذا جاءوا إليه ويعطيهم المال، بلغت 86 مدرسة في بلاد اليمن كلها تدعو إلى التوحيد مدارس سلفية، حتى أسعد ذلك حاسم بن رشيدية أحد حمود الدين، فكتب إلى الدولة هنا لأنه بلغنا أن ناسا أو شخصا من قربكم في البلاد تدخل في بلادنا وفي حدودنا وبدأ يقيم مدارس وكيف وكيف، فامر الملك عبد العزيز الشيخ عبد الله رحمه الله عليه الا يتدخل، قال الشيخ وكان جوابه صادقا ما دخلنا عليهم ولا ذهبنا اليهم، لكن هؤلاء الطلاب اتونا منهم ودرسوا وتعلموا واستفادوا فرجعوا في الاخر اليهم، فهو مؤهل لنا. فرحمه الله كان داعية دائسا محنكا موفقا اظهر الله سبحانه وتعالى على وجهه الحي والحلم والهدى وصدر واودي وقد ضرب هداك من نحن وعلا. ففي مرة من المرات حضر عرسا من الاعراف او ختانا وسمع الطبول بدق فيه فقام هو وبعض طلبته للانكار فضرب الشيخ حتى اغرق عليه فكلا رحمه الله تعالى مغنيا عليه. فلما ذهب به من البيت وجاءت الإمارة فسجنت هؤلاء الذين اعتدوا على الشيخ بالضرب وعلم الشيخ بذلك بعدما أفاق فذهب من غد للأمير فقال ما سكوتهم ولا رفعت أمرهم وقد عفوت عنهم. فعفى عنه رحمه الله فكان لمثل هذا الفعل مع هؤلاء أطلب الأثر في نفوسهم. فاستحيوا من أنفسهم ومن الله ومن الناس أن يحسن الشيخ إليهم ويسيئون إليهم. بعد ذلك انتشرت دعوة الشيخ وقل المعارضون لها ولله الحمد بل كثر أتباعها فأصبح أبناء المنطقة هم الذين يدعون إلى الله جل وعلا ويبصرون أقوامهم ويحثونهم على الخير والهدى ويدلونهم على الحق ويرشدونهم إليه. واستمر الشيخ على هذا إلى العام 89 للهجرة 1389 فمرض أصابه مرض وضعف وعلى مثل هذا المرض أصيب بشلل النفس رحمة الله عليه. فدخل المستشفى في مدينة الرياض يتعالج وأراد الله سبحانه وتعالى له أن يتوفى فاختاره جل وعلا إليه في 21/2 بل اختاره الله سبحانه وتعالى في 1389 في الهجرة في شهر 5 من 1389 في يوم الثلاثاء الموافق الثاني من الشهر الخامس في 1389 فتوفي رحمة الله تعالى عليه في هذا الثلاث بمدينة الرياض على عجل هذا الثلاث النصفي الذي يحيى قدره. ولما جاء الخبر إلى البلاد خيم عليها الحزن الشديد وفجعوا به وكأنهم ما فجعوا بشيء مثل هذا الأمر الذي أصاب الشيخ وتأسفوا على دعائه ولكن ذهب إلى الله ونرجو له الخير عند الله سبحانه وتعالى. حزنوا عنه حزنا شديدا في جميع المنطقة وأذكر هذا في صغري وكأني أراه في مخيلة الآن. حزنوا عليه حزنا شديدا وعم المناطق كلها الألم والتأسف ولكن لا بد لنا جميعا من أن نقل إلى الله جل وعلا. فاستعيذ من قضى حياته على الإسلام والسنة والجهاد في دروب الحق والخير والهدى والموفق من وفقه الله والمهدي من هداه الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه وأن يرفع بالجنة درجته وأن ينظر بها وجهه وأن يجزيه عنا لقاء ما هدانا به جل وعلا خير الجزاء. وقد خلف الشيخ أبناء بلغوا 11 ابنا ومن الإناث 12 فمجموع ذرية الشيخ 23 من الأولاد. فرحمة الله ورضوانه عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. فهكذا يجب علينا جميعا أن نكون دعاة إلى الله مخلصين في الدعوة متبعين لما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه. فكل خير في اتباع السلف وخير الامور السالفات على الهدى وشر الامور المحدثات البدائع. وهذه اسئله ليست اسئله وانما هي كلمات خبيثه الله يتولى صاحبها. فان كان جاهلا فاسال الله له المغفره وان كان عالما ويعاند فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولاه لما هو أهله. ليست أسئلة. وأنا ولله الحمد أقول وأصرح ولا يضر ذلك، فثيابنا نظيفة ما علق بها شيء ولله الحمد والمنة. فهذا شخص يقول نسمع عن علماء السلطان، فهل الحقيقة موجودون؟ وإن كان ذلك القصد عنه فما هي صفاتنا حتى نستقي صبرهم؟ علماء السلطان هم الذين يحرمون ما أحل الله موافقة وإرضاء للسلطان، ويحلون ما حرم الله إذا أراد منهم السلطان ذلك. فإذا كنت ترى أن هذا فبين لنا الذي قلناه حتى نرجع إليه، وإلا فالله حسيبك. وأقرأ عليك السؤال حتى تعرف إلى إخوتاء مثل هذه المجالس الخيرة وبعض النفوس التي تستولى عليها الشيطان والهوى إلى أي درجة وصلت، حتى تسمعوا معي وترون هذا أمر لا بد منه، حتى تعرفون أن هناك أناس قلوبهم ما نفلت إلا على هذا. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا كذلك يقول أنتم لم نسمع بكم أنت وفلان وفلان، ويسمي شيخنا رفيق شيخنا الشيخ محمد أمام، لم نسمع بكم من قبل وما سمعنا بكم إلا في هذه الأيام بعدما كثر النشاط من بعض الدعاء. نعم، وكان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى كثيرا في إخراج الناس من الجهل إلى العلم. فهل نحن أخرجناهم من العلم إلى الجهل؟ فإن كنت تملك على هذا الأدلة فقط ولا تبرك ذلك بشيء، وقدر والدعاوي ان تقيموا عليها بالبناء اصحابها اجيالا. وانا اقول لك هذا ليس بحجه، فانا كذلك لم اسمع بك الا الان انت، وهكذا الذي ياتي بعدك سيقول مثلا انا بك الا الان، وهكذا كل شخص اذا جاء يقول لم نسمع بفلان الا الان. فالله سبحانه وتعالى ما يخرج الناس مره واحده ولا دفعه واحده، القران هو كلامه جل وعلا ما نزله جمله واحده، وانما نزل على حسب الوقائع والاحداث. كذلك لنثبت به الفؤاد. فهذه ليست بحجه، فعالم اليوم لم نسمع به في الاجيال السابقه، وعالم الغد هكذا وهكذا وهكذا. هذا الكلام كلام ساقط ويدل على مطلق صاحبه من الحق. فالحمد لله على نعمه الحق، هذه نعمه عظيمه. واذكر لكم عن هذه النماذج الغريبه، لانه والله ما يجد من هذا الا ثباتا ولله الحمد، ولا يزيد من انشراحا في القدر، وله الحمد والمنة جل وعلا. وهذا آخر يقول كنا في جهل، وأنعم الله علينا ببعض الدعاء الذين تفرجوا أنفسهم من دعوة إلى الله، ثم بعد أن اشتهر وأحبهم الناس على كره منهم. مع أنا لا أدري كيف أحبهم الناس على كره منهم، فهذا يدل على مدى الفاسد من العلم. وبعد ذلك تفصل عن التكلم، احبهم الناس على كره منهم. ثم بعد ان اشتهر اقرا عليك بالحق، واحبهم الناس على كره منهم، تجمع بين الحب والرضا فوق الواحد. احبهم الناس على كره منهم، من اكرهم على حبهم؟ ثم يقول كنتم انتم والجاني الصغير وقفتم او احد، هل هذا من الحسد ام ان هناك ضغوط خارجيه؟ رايتم اقرا عليكم بكل امانه لتتعجبوا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: انما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقول ام ان هناك ضغوط خارجيه وهذا ما نعتقده؟ الحمد لله اذا كانت هذه عقيدته فالله جل وعلا يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهل علمت؟ فقدم البخاري، وإن لم تعلم فبيني وبينك الله يوم العرض عليك وبينك وبين مشايخنا، يوم أن يجمعنا وإياك حفاة غراء عراة غرلة بهرة، يوم لا يطلب شهيد ولا يطلب قاضي، بل هو سبحانه وتعالى القائل: هل ظلمتك كتبتك؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأنا أحيلك إلى ذلك اليوم إذا كانت هذه عقيدتك، والله سبحانه وتعالى يتولانا وإياك. ونحن ولله الحمد لا نبيع عقائدنا ولا أجلالنا بالمال، ولكن إذا شاء فعل المرء شاءت ظنونه وصدق ما يعتاده بالتوكل، فلعل
الإنسان إذا مر به من يرى أن في هذه الصفات من صفاته يظن أن الناس كلهم سواء. فأنا أقرأ هذه الأشياء كما هو الحال، فنسأل الله سبحانه وتعالى. وهذه الأشياء كلها من هذا القبيل. وهذا شخص يقول لقد قرأنا رب الشيخ بكر أبو زيد اسمعنا حتى تعرفون أن كثير من هؤلاء إخوة جهال مقلدة. قد قرأنا رد الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله على كتابك، أنا ما قرأت كتابك، والكتاب لشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله. فإذا كان هذا علمك فأنت فرقه بالواقع. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وأرجو أن تصف هذه الأسئلة من هذا الشريف حتى يسمعها القاضي والدالي. والحمد لله رب العالمين.
ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يسألنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم في مواد أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوانكم في مكتبة كبير المؤمنين السمعية، المركز الرئيسي الدمام، تقاطع شارع 18 مع شارع ابن خلدون وشارع مكتب السعودية. رقم الهاتف والفاكس 843-2255، وفروعها في كل من الأحساء شارع الرياض مقابل جامع خادم الحرمين الشريفين، ومدينة حق الباطن شارع الملك عبد العزيز.
انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط المتسع سيسرنا إكماله بهذه الكلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونهم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك للنحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برب رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولانا اينما يوجهه لا ياتي بخير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل البيت يدعون من ضل إلى الهدى ويقدرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله عز وجل الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا وكم من ضال سائر قد هدوا فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالون وانتحال المسجدين وتأوير الجاهلين ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والارض ونشهد ان محمدا عبده ورسوله امام المتقين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والتابعين ومن سلك طريقهم الى يوم الدين اما بعد فيسر اخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بمدينة الدمام ان يقدموا لكم هذه المادة.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد سمعنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بن هادي المذهب الحاضر في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية والحاصل على شهادة الماجستير في قسم السنة فيما سكت عنه أبو داود وذلك يحاضرنا عن علم من أعلام هذه الأمة ألا وهو الشيخ عبد الله بن محمد بن حمد بن محمد بن عثمان القرعاوي عالم عنيزة يتكلم عن سيرته ودعوته الإصلاحية التي نفع الله بها وذلك لنأخذ منها العبرة والعبرة والفائدة فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. أما بعد فإنه لا أحسن ولا أعظم ولا أشرف من الدعوة إلى الله إذ هي وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وما شبعت
هذه الدعوة إلا لأجل تبليغ حق الله جل وعلا العائق العظيم ألا وهو توحيده جل وعلا وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو الأمر الذي لأجله خلق الله الخلق وبعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأنزل الكتب وشرح الشرائع وابتلى المؤمنين فيه بالكفار وانقسم الخلق فيه إلى مؤمنين في هذه الدنيا وإلى كفار وقسمت الدار الآخرة إلى دارين للجزاء هما دار الجنة ودار النار عياذا بالله من ذلك. والدعوة إلى الله هي سبيل الرسل كما قلنا. قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل يا محمد. والخطاب موجه له عليه الصلاة والسلام ولأمته وفي واجهة صحابته رضي الله تعالى عنه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله جل وعلا هي قمة الرسل. ولذلك لقي الرسل في سبيل دعوته إلى الله جل وعلا ما لقوا مما قصه الله سبحانه وتعالى علينا بالكتاب من الإيذاء والابتلاء والتسليم بل والقتل. ويأتون يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرهيب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. فذلك ليس بدلالة على عدم معرفتهم بأمور الدعوة أو سياستهم وحسن صيامهم بها ولكن دلالة على فساد المدعوين وانغلاق قلوبهم وسبب تقرير الله الكون عليهم وكتابة الضلال عليهم والعياذ بالله. وما من سبيل أشرف من هذا السبيل وفي نفس الوقت ما من سبيل أصعب منها. فإن الداعية وارث للرسول صلى الله عليه وسلم والوارث لا بد أن ينال له جزء من معنى وجهه. فكما أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أوذوا فكذلك الدعاء إلى الله في كل زمان ومكان يؤذون. الدعاء إلى الله جل وعلا حقيقة في كل زمان ومكان يؤذون. فتارة يؤذون بالجهال وتارة يسلط عليهم الرؤساء ومن يدعون بأشراف القوم وتارة يسلط عليهم علماء الضلال وأحبار السوء وربان السوء وإن كسبوا الحج وأظهروا الحج لكنهم غطاء طريق الخير على عباد الله المؤمنين يصدونهم عن سبيل الله جل وعلا. هم أخطر الناس على عباد الله جل وعلا بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من الوسائل التي يصرفون بها الناس عن الاستماع لدعوة الحق. يقول الله جل وعلا مع هذا كله مبشرا ومرغبا في هذا السبيل وفي سلوكه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا فقال انني له هيا احسن ولا اجمل قولا ممن قال هذا ممن دعا الى الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وارجو اليوم الاخر ولا تعبدوا في الارض المفسدين. لا احد احسن ممن يدعو الى الله بذلك. يدعو الناس الى عبادة الله جل وعلا وطاعته وتوحيده. لا احد اعظم ولا اشرف ممن سلك هذا المسلك. ولله الحمد هذا الدين محبوب وقد هيأ الله له رجالا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومون بنصرته والدعوة إليه وبيانه للناس ونسج ما علق به من السوائل على من الفتور. فمن أطاع هؤلاء فليسل بالخير العظيم والفضل العظيم، ومن خالفهم فإن لم تدركه رحمة الله فإنه يخشى عليه العقبة والهلاك. وكان من هؤلاء الأئمة الدعاء إلى الله جل وعلا حقيقة لا إلى نفسه ولا إلى حظه ولا إلى شيء من أغراضه الشخصية الداعية إلى الله جل وعلا، ناس دين الإسلام ودعوة التوحيد في بلادنا منطقة الجنوب بعد أن ساد الإسلام منذ. نعم المسلمون موجودون، لكن الإسلام الحقيقي الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم هذا من بلد، هذا الإمام الناشر للتوحيد في جنوب البلاد السعودية هو ذلك الحضر الجليل والمجاهد الذي عبد الله ابن محمد ابن حمد ابن محمد ابن عثمان ابن علي ابن محمد بن رجل القرحاوي رحمة الله ورضاه عنه، فقد هيأه الله جل وعلا لهدايتنا نحن في جنوب هذه البلاد وإخراجنا من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإسلام ومن الضلالة إلى الهدى ومن الغواية إلى الاتباع ومن الحمر إلى البصيرة. فجزاه الله عنا خيرا ونظر في جنة وجهه ورفع بها درجته، فما من هدى في هذه البلاد في هذه الأيام إلا وهذا الإمام الخضر يجب على قاعدته، وما من خير واستقام على شرع الله إلا وهذا العالم المجاهد يد وفضل وسابق عليه وعلى قاعده وعلى من ارتدى إليه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء كما جاء ذلك في الحديث أبي الدرداء الذي خرجه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وإن الأنبياء لم يجدوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ واحد. فورث فينا هذا الإمام المجاهد حقيقة علما كثيرا وخيرا كثيرا ونفعا عظيما، فجزاه الله عنا أفضل الجزاء. وهذا الإمام العالم المجاهد الصابر المحتسب المضحي بنفسه وماله ووقته وجاهه وعمره في سبيل الله جل وعلا، الذين يعرفون حياته وسيرته على الحقيقة كلها، وله على أبناء المنطقة حق عظيم، فيجب عليهم جميعا وعلى من يحب أهل البيت أن يدعو لهذا الإمام ولأمثاله بالرحمة والمغفرة والرضوان من الله جل وعلا لقاء ما قام به من إظهار الإسلام وإبلاغ دين الله جل وعلا. ويجب على من يعرفه من أبناء البلاد خاصة أن يقوموا بشيء من حقه عليه، ألا وهو فعل الهدى وبيان حياته وجهاده وكفاحه في سبيل دعوته إلى الله جل وعلا. فإن كثيرا من إخواننا لا يعرفون عن هذا الإمام إلا أنه داعي مصلح هيأه الله لمنطقة جازان البلاد الجنوبية من هذا البلد الكبير المملكة العربية السعودية العزيز على قلوبنا جميعا من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه وكل بلاد الإسلام عزيزة عليها. فالحاصل كثير منا كما ذكر لا يعلم من هذا إلا هذا الإجمال، بل بعضهم لا يظن أن له شيوخا من أساطير العلم وأئمة أهل العلم، وبعضهم لا يعرف عن طلب من العلم شيئا، فيظن أن الشيخ هكذا جعل من الباب إلى الله بدون علم ولا معرفة ولا بصيرة ولا سابقة طلب. ثم بعد ذلك قام بالدعوة إلى الله على طريق الأنبياء والرسل على بصيرة على علم. وكنت أسأل أن أذكر حالا أو جملة من حال هذا الرجل على حسب ما أعلم وعلى حسب ما بلغ من العلم من الوالد وكثير من الأعمام إخوة الوالد أو أبناء عمومته لأنهم تكلموا على يديه رضي الله عنه وعنه وانتفعوا بالانتفاع العظيم. وأنا أشوه وذلك لعدم معرفة الدين شخصيا ولأن المعلومات التي عندي ليست بكافية عنه رحمه الله تعالى. وفي الآونة الأخيرة من سنتين بدأ الصحر في هذا الإمام الجليل والمجاهد النبي بعض الكتابات ولكن ليست على سبيل الاستقصاء وفي بعضها أغلاط وليس في بعض الآخر الذكرى والتفصيل عن حياة هذا العالم المنطق الكبير إلى أن أيض الله غالبا لأنه يقول لا بالسيء ومن أكثره التفاقا به ومن أعرفه به وبأحواله بل كان مشرفا على كثير من أمور السيء المالية وأحوال الطلبة والدارسين عند السيد وكانت بيوته مقرا للغرباء من طلبة العلم الذين يفدون من جميع القرى على مدينة فارقة للأخذ عن هذا العالم ألا وهو الأم السيد عمر بن أحمد دربي المذهبي فهو أعرف الناس بحياة الشيخ عبد الله القرآوي على الإطلاق لكونه لصيقا به فكتب بذلك كتابا قيما نافعا جامعا نافعا ان شاء الله فنرجو الله جل وعلا ان يجيبه وان يعينه على اخراجه وهو الان بصدد اخراجه يقع فيما يقارب 200 صفيحه فنسال الله سبحانه وتعالى ان يسر له اخراجه ولعله يقدر قريبا فكتب عن حياه هذا العالم الجليل واستفدت من هذه الكتابه لكوني راجعت له حفظه الله كتابه فقد بعثه اليك وقراته وتفصحته فاستفدت من ذلك كثيرا وعرفت ما جهدته طويلا فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجزي العمل عمر عنه خير الجزاء حنا خير الجزاء وهذا واجب عليه ان يقوم بحق سيفه بل بجزء من حق سيفه الملقى على عاتقه في التنويه به والتعريف به ولما عرفت ذلك ولما بلغ ايضا من التطور على الشيخ رحمه الله عليه ونسبه بعض الاشياء اليه مما لم يفتح عنه تعقد الكلام عن حياه هذا الرجل وذلك لهذا الامر الوفاء بالمطالبة والمساءلة الرحمة التي كنا قد قطعناها على أنفسنا أننا نتكلم به إن شاء الله والثاني للتنبيه على بعض ما نسب إليه زورا وبهتانا أو جهلا وإحسان ظن ممن قاله ونسبه إليه فنسبه كما سمعتم هو الإمام العالم الداعية المجاهد المتجرد لدعوة التوحيد في جنوب هذه البلاد عبد الله ابن محمد ابن حمد ابن محمد ابن عثمان ابن علي ابن محمد ابن رجيل القرحاوي والقرحاوي نسبة إلى أحد أجداده وكان قد سكن بلدة يقال لها القرعة بقرب من مدينة بريدة لمنطقة القصيم هكذا نسب نفسه رحمه الله تعالى حينما ترجم لنفسه بمقابلة الأدبية معه في مجلة المنهل المنهل عام 1969 ونقله العمل في كتابه وقد ولد رحمة الله عليه في عام 1315 للهجرة قبل فتح الرياض بأربع سنين وقبل ولادة سيدنا الشيخ عبد العزيز أبي رضي الله في 15 سنة فهم مواليد 1330 فالشيخ عبد الله رحمه الله مولود في سنة 15 و300 ألف للهجرة المباركة. وكان أبوه قد مات وهو في ضغط قلبه فلم يعرفه رحمة الله عليه وعلى أبيه وعلى جميع أموات المسلمين. فولد بعد وفاة والده. ويذكر العم والوالد والأعمام أيضا في صفاته الشخصية أنه كان رحمه الله مرضوع الآمة أبيض اللون يميل إلى الحمرة. وكان تحت اللحية قوي الجسم والبنية نسيقة. هذا ما يتعلق بوصفه له رحمه الله تعالى الوصف الخلقي. وأما وصفه الخلقي رحمه الله فقد ذكروا عنه شيئا كثيرا. وموجب ذلك أنه رحمه الله كان ذكيا على قصر عظيم وافر من الذكاء. وقد وهبه الله جل وعلا صحة الفراسة وهبه الله جل وعلا صحة الفراسة فكان لا ينظر في الشخص إلا ويتوسم فيه شيئا ولا يعلم ما توسمه فيه ولا يخرج عما توسمه فيه. ومن الأجل على صحة فراسته رحمه الله تعالى ما توسمه في العلامة الحذر الجليل العالم النبيل الشيخ الشاب شيخ شيوخنا حافظ بن أحمد الحسن صاحب معالي القبور رحمه الله تعالى. فقد توسم فيه النجابة والذكاء وحرص عليه حينما رآه أول مرة ولا زال يتابعه حتى استقر به الأمر وانتقل إلى بلد السيف. فقام السيف برعايته وكان من أهله الذي تعلمون من نبوته في العلم رحمه الله تعالى جميعا. وكان دائما رحمة الله عليه متلطفا بالجسد كما كانوا يصفون بطبه للمساكين وتوجهه اليهم وعطره عليهم وإحسانه إلى الأغاني والأيتام. ومن الأيتام الذين أحسن إليهم الشيخ حافظ رحمه الله وأخيه شيخنا العلامة الشيخ محمد بن أحمد الحسن وهو أكبر من الشيخ حافظ. فقد أصاب الشيخ عليه بعد وفاة أبيهما وكان في بداية شبابهما وتولى الإصرار عليهما وتربيتهما وتأديبهما والإحسان إليهما وتعليمهما كما أنه يرحمه الله وصفه هؤلاء بأنه كان محبا لطلبة العلم كثيرا ومقربا لهم ومثنيا لهم ومعجبا لهم على غيرهم. وهذا من باب الإحسان إليهم والعمل فيه بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعون. أما عندكم رحمه الله فكما يقال الورع الأصغر الشاعر فلا عطر بعد عمر. من الشواهد التي تلوح على فضاء عقيدته وتدل عليها طلبته الذين تقبضوا على يديه ودعوته التي قامت فنفع الله بها كثيرا ومعالم السر ومعالم السر التي أزالها الله جل وعلا بسبب دعوته. هذه كلها أدلة تدل على عقيدته رحمة الله ورضوانه عليه. فقد كان رحمه الله سلفي العقيدة على عقيدة أهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح في أصول الدين كما قال ذلك لطلبته غير مرة ونقلوه عنه وهو مشهور وعنه مرجوم والواقع مبين على خلقه عليه. هذا من ناحية العقيدة. أما من ناحية الفروض من ناحية الفقه فقد كان رحمه الله تعالى على مذهب أهل الحديث والأزهر رحمه الله فكان لا يتقيد بمذهب. وهذا هو الذي يقصد له هو مجدد لأنه جاء إلينا في البلاد والبلاد الغالب عليها مذهب الشافعية. وفي جهات منها من البلاد يوجد في بعض المناطق الجبلية وما قاربها مذهب الزيدية. فمصادقة الناس أمر صح، لا سيما إذا اجتمع إلى ذلك إساءة السمعة، فهو رجل ووهابي وسردي جعل من بلاد مجد ويقول لهم السرور، فكيف يقبل الدعوة إذا كان حنبلي؟ وهذه طرائق أهل الشرق القديم كثير سمعة الدعاء المخلصين الداعين إلى الله جل وعلا الذين لا يدعون إلا إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع هذه السنة، لأنهم يخادمونهم في أهوائهم ورغباتهم وشهواتهم الشخصية بل ومقامتهم ومنافعهم الدنيوية. فإنهم إذا نفعوا وانتشروا في الناس أفسدوا عليهم الذي كانوا يدعونه منهم، فلا بد من المواجهة. فحينئذ هذا من المنافق من توفيق الله جل وعلا بهذا الرجل أن كان على مذهب أهل النفاق، وصرح بذلك لطلبته رحمه الله تعالى، فكان لا يتقيد بمذهب معين وإنما يدور مع الحديث حيثما دار فيأخذ به. وكان يقول عن نفسه كما نقل ذلك العم وغيره والوالد أنه كان يقول عن نفسه مذهب السلف الصالح، إذا صح الحديث فهو مذهب. هكذا كان يصدق الشيخ رحمة الله عليه أن مذهبه مذهب السلف الصالح. تدعى يا قوم الشرك فيه المنتشر والجهل فيه الضارب الأصنام، فكان يقول مذهب مذهب السلف الصالح ما يستحي. وللأسف الآن العلم منتشر والجامعات كثيرة وطلبة العلم تجد منهم من يستحي أن يقول أنا سلفي مذهب السلف الصالح، ويا للأسف وخجل شأن هؤلاء الذين يستحون من أن يصدقوا بالحق وأن ينتسبوا إلى الحق وأن يعتزوا به وأن يسجدوا ظهورهم ورؤوسهم به ويرفعوا رؤوسهم عالية. يستحون أن يقول أنا مذهب السلف، لا يسكت مذهب السلف الصالح أنا سلف، لا يستحي. لا تصدقوا للناس كلهم على السنة وجماعة، هذا صحيح، لكن لا تريد يجب أنها للسنة والجماعة. والأسأل يجب أنه هو للسنة والجماعة والمتدين والصوفي وهكذا، فلا بد أن تميز عنه يا عبد الله مذهب مذهب السلف الصالح. إذا صح الحديث فهو مذهب، وهذا قول الأئمة رحمه الله تعالى مالك شافعي وأحمد ويروى عنه حنيفة وكثير من السلف كان يقول ذلك، لأن النفوس تحبها. إذا قلت لهم إذا صح الحديث فهو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين أحب الناس وأقبلوا عليه وعلموا أنك لا تتعصب إلا الحق ولا تقول إلا بدليل ولا تدور إلا مع الدليل، رضوا عنك ومن يرضى. فالقصد إنما هو الحصول على أمر الله جل وعلا والفوز بمقدرته سبحانه وتعالى. فكان الشيخ كما قلت لكم يقول مذهب السلف الصالح، وإذا صح الحديث فهو مذهب. نقل ذلك عنه طلبته في الوالد والعم عمر قيده في كتابه الآن في الذكر الذي أشرنا إليه، وكان ما سماه النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة العربية السعودية لصاحبها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد القرحاوي، هذا في كتاب عن عمر. أما ما يتعلق بشيء من حياته هذا أن يسلك ميدان الدعوة إلى الله جل وعلا، فنلقي الضوء عليه بالخطاب. أولا قبل طلب الشيخ العلم، الشيخ قبل طلبه العلم كان الشيخ رحمه الله تعالى يذكر عن نفسه أنه لما بلغ رشده بدأ في التجارة مع عمه عبد العزيز القرعاوي بن العزيز، فكان يذهب معه جمالا إلى العراق إلى بلاد العراق ويستغل بالتجارة في الإبل، ولأجل العمل بالتجارة سافر رحمه الله إلى بلدان متعددة فسافر إلى الشام وفلسطين وحمص وحماس، وسافر أيضا إلى بعض مناطق الأفراد وديان مصر في شمال العراق، وكان يشتري الإبل من بلده للقصيم والأحساء والكويت ويبيعها في هذه المناطق في الشام وغيرها من هذه البلدان التي ذكرناها. ومكث على هذا رحمه الله تعالى مدة منذ بلوغ رشده يشتغل بالتجارة إلى عام 1340 في الهجرة. وفي هذه السنة تزوج رحمة الله عليه بزوجه الأولى أم الشيخ حنبل حفظه الله محمد بن عبد الله الفرحاوي، وهو أكبر ربيع السنة وبه يكنى، وهو الآن يشتغل بلال الإسلام قريبا من سيدنا الشيخ عبد العزيز حفظه الله، فتزوج بأم محمد في هذا العام. وفي سنة 42 للهجرة، 42 و300 للهجرة، حج الشيخ رحمة الله عليه لأول مرة حج الإسلام عام 1340 عن طريق المدينة النبوية، أهل القصيم يحجون عن طريق المدينة النبوية، فحج في هذا التاريخ عن طريق المدينة ومعه 4 نفر من أهل العيدة. ومن الغرائب أن الشيخ يذكر أن هذا العام لم يحج فيه إلا 6 نفر من ديار العيدة كلها، فعندهم هذا التاريخ كان تاريخ توتر علاقات بين الحجاز وبين الملك عبد العزيز رحمة الله عليه. فحج الشيخ يذكر في هذا العام انه لم يحج الا هؤلاء النفر من ديار العلم، حج الشيخ ومعه 4 نفر من بلده من اهل عنيزه، ثم رجع الى عنيزه في هذا العام عن 42 بعد الحج، واشترى ابلا وحملها ببعض ما حملها به، ويذكر ان مما حملها به سبب واتجه به الى بلد الجبيل ليبيعه هناك، فباعه بالجبيل ثم سافر منها الى بلدة البحرين الى بلاد البحرين، لانه ذكر له رحمه الله طبيبا يعالج الطيور في البحرين. وكان الشيخ رحمه الله عليه قد اصيب بالرمى في عيونه، ونتج عن اثر ذلك الرمى في عينيه بياض، فسافر رحمه الله عليه بعد ان باع ما باع الى بلاد البحرين، والتقى بالطبيب وتعالج هناك، ومكث عنده 6 أشهر من بداية عام 43 للهجرة، ثم عاد وألف للهجرة، ثم عاد بعد هذا التاريخ إلى بلده. ومن هنا بدأ الشيخ يفكر بقلبه، فسافر أول سفرة في طلب العلم للهجرة في عام 1345، يعني بعد كم من العمر؟ بعد 30 سنة. يقول في 15، وكان أول سفر في طلب العلم في عام 1345، فذهب إلى الهند في هذا العام. ولما وصل الهند ما نزل عند أهل القهوة والبدع، لا، فالتوحيد في قلبه بارع كل من الحمد. لما ذهبوا الى هناك نزل على اهل المدينه، فاهل المدينه في كل زمان ومكان هم اول ناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الطائفه الناجيه والفرقه المنصوره، الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره، فمنهم كل امام وفقي، ومنهم كل عالم ودقيق ونبي، فلله درهم، ما احسن اثرهم على الناس وما اصلح اثر الناس عليهم، كما يقول ذلك الإمام الحافظ معرفة علم الحديث، لأن أهل الحديث في بلد الهند أصح الناس عقيدة، ما في عندهم الخرافات ولا الطرائق الصوفية ولا البدع ولا الشركيات، فنزل بالمدرسة الرحمانية، نزل بالمدرسة الرحمانية، وهي المدرسة التي درس فيها الشيخ عبيد الله المبارك الثوري ثالث مسكات المصابيح بكتابه العظيم نعاس المتفلس. والذي توفي العام الماضي رحمه الله تعالى. فندرس في هذه المدرسة، المدرسة الرحمانية بمدينة دنه ما يقارب السنة، مثل عشرة أشهر. ثم جاءه بعد ذلك خطاب لأمه تطلب منه رحمها الله أن يرجع إليها، كأنها تأشرت وحست بمرض أو نحو ذلك، فأرسلت إليه كتابا. وما كان غلبا على الناس في دينه السفر إلى بلده، كانوا يقتلونها في التجارة. والشيخ سافر معها إلى تلك البلاد، لكن نزل للعلم فأقام. ماذا ترجع؟ فلما جاءه الخطاب من أمه رحمه الله ورحمها عاد إليها. والآن من العجب يبلغنا عن أولاد أنهم يخرجون، يزعمون أنهم يخرجون للدعوة، ويشق ذلك على أمهاتهم كما بلغني قريبا بالأمس وباليوم. لهم سنين أمهاتهم يتصل بهم يطلبون منهم العودة ليروهم ولا يرجعون. هذا باء، هذا خطأ. كنت قادر فرجع وبر الوالدين واطلب منهم الدعاء والتوفيق لك بالقبول والسداد، وخذ بالدعوة فيوفقك الله جل وعلا. ادعو الله على علم، إلى الله على علم. فالذي يخرج داعية أو يزعم أنه داعية، فأول ما يخرج يغيب عن أمه، فإذا دعته إلى ذكرها فقطع عليه قلبها إلى أن تراه حقها، يظن أن هذا الخير. كيف سيوجه هذا الرجل؟ كيف سيوجه إلى التوفيق؟ كيف سيلاقي القبول وهو يعق أمه؟ الجنة، فإن الجنة تحت قدميها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان حق الناس بحسن صحابته، قال أمه، ثم من؟ قال أمه، ثم من؟ قال أمه، ثم من؟ قال أمه. حتى الأشياء إن عباه. وهذا يجب أن يدعو أو يقبل في الدعوة ويقوم بحقوق والديه أو أحدهما، إما يبلغ عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوفى ولا تنهره. بثمانية أيام توفيت والدته رحمة الله عليها، فدخل عليها وقد توفيت، فأقام بها مدة قصيرة جدا، مدة ثلاثة أيام. ثم خرج من عنيزة إلى بريدة، وجلس بمدينة بريدة إلى الشيخ العلامة عبد الله بن سليم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين
أنعمت عليهم. الجهاد ولما سافر لم يجد مخلصا، رجع رحمه الله تعالى واقام ببلده، ثم التحق بالرياض ودرس الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى المره الاولى. محمد بن ابراهيم قال الشيخ مفتي البلاد، ثم رجع بعد هذا البلد. ثم سافر بعد ذلك مرة ثانية إلى مكة، وكان قد حصل علما في هذه الرحلات، والتقى في الرياض بالشيخ محمد والشيخ عمر بن سليم والشيخ بن بليلي، الشيخ بن بليلي، فدرس عليه جميعا. ثم رجع وذهب الى مكة، وهناك طلب منه بعض المسؤولين ان يجي الطرف او وظيفة الارشاد، ففر رحمه الله خوفا من القبر الى مصر في حين راجيا ان يطلب العلم فلما دخل بكر وقع حالها لم ترق لها، أقام بها مدة يسيرة، ثم خرج بعد ذلك مرة أخرى إلى فلسطين لأنهم نفروا له علماء بمدينة كافرة، فخرج من مصر ودخل فلسطين إلى نابلس، وهناك التقى ببعض علمائها، فدخل في مسجد من مساجدها ورأى فيه شيخا يتوسط حلقة لدرس، فجلس الشيخ إليه رحمه الله، فلما سلم سأله ذلك الشيخ من أين، فأخبره أنه من بلاد العلم، فقال أنت من العرب؟ قال نعم من العرب، وأنت ما أنت عربي؟ هم من العرب، لكن تعرفون ما لأهل الدعوة ولأهل التوحيد في قلوب الناس في البلاد الخارجة إلا أهل الحديث، فهم نصراؤهم وأعوانهم في كل قطب وفي كل زمان، فقال أنت من العرب؟ قال نعم، قال أنت من الذين يأكلون السعير؟ يدرس الشيخ بالكلام، فقال له الشيخ نعم، ثم قال له هذا التحريم؟ قال نعم، قل قال أتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل السعير؟ قال نعم، قال وهل تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وجلده مرهون عند يهود في 3 طعام السعير؟ قال نعم، قال فعلى ما تعلمني إذا لم تأكل السعير؟ ثم قال له أتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في وسط الحلقة؟ قال نعم، قال فعلى ما تجلس إذا في وسط الحلقة؟ فبهر ذلك الشيخ وانقطع أمام الله، فعرف الشيخ مقدار ما عنده فولى وانصرف وخرج من مدينة نابلس، ثم اتجه إلى الشام عن طريق حيفا وعكا وبيروت إلى أن دخل بلاد الشام وأقام فيها مدة، لكنه لم يجد مقرونا، ما وجد العلماء الذي ينفح لهم، ما وجد طفاعية، ما وجد تمسك بالسنة، فعاد أدراجه من الشام إلى عمان، ثم من عمان إلى معاد لعله يجد، وفي هذا كل ما وجد، ثم رجع بعد ذلك إلى القصيم ومكث به فترة، ثم واصل بعد ذلك إلى الرياض من مدينة نابلس، ثم اتجه إلى الشام عن طريق حيفا وعكا وبيروت إلى أن دخل بلاد الشام وأقام فيها مدة، لكنه لم يجد مقرونا، ما وجد العلماء الذي ينفح لهم، ما وجد طفاعة عنده، ما وجد تمسك بالسنة، فعاد أدراجه من الشام إلى عمان، ثم من عمان إلى معاد لعله يجد، وفي هذا كل ما ورد، ثم رجع بعد ذلك إلى القصيم ومكث به فترة، ثم واصل بعد ذلك إلى الرياض والتقى بمن ذكرناهم سابقا، الشيخ ابن سليم الشيخ عمر والشيخ ابن بليه، ومكث عندهما مدة، ثم عاد بعد ذلك في عام 47 و300 الهجرة النبوية إلى بلدة حنين، وافتتح بها أول مدرسة، وبدأ بالتدريس والتعليم في مدينة حنين، واجتمع عليه طلاب كثير، وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى يدرسهم، وحصل خير في بداية الأمر، ولكن حصل بعض الخصام بينه وبين بعض أهاليه، فترك التدريس ثم سافر مرة ثانية إلى الرياض قاصدا الشيخ محمد رحمه الله، فلم يجده في هذه المدة، فلما لم يجده سافر من الرياض إلى عكا، وخرج حتى وصل عكا وقرأ على الشيخ بن رزق والشيخ بن رزق، ومكث عندهما مدة يجلس عليهما ويتكسب فيبيع ويشتري ليسد حاجته بواسطة التجارة في بلد عكا، ثم بعد ذلك ذهب إلى السويس والزبير والعراق، ولكنه لم يرد له، فرجع وفي العام 1348 رحل إلى بلدة قطر للشيخ العلامة محمد بن مالك رحمه الله عليه وسلم، وجلس
عليه وقرأ عنده مدة ورأى الأثر الطيب على حسن محمد بن مالك رحمة الله عليه في البلاد القطعية بلاد قطر رأى تأثير على حسن محمد بن مالك فسر بها ولكن الشيخ كان مسؤولا بالقضاء فسلم يتفرغ للدروس المنتظمة ومع ذلك أخذ الشيخ عنه ودرس عليه فتركه بعدما جلس عنده مدة وتلقى عنه وذهب إلى أرض الحية ولكنها لم ترق له جلس فيها مدة يسيرة جدا 11 يوم كما يكتب عنه أمس ثم عاد بعد ذلك إلى عنيزة في عام 49 افتتح المدرسة للمرة الثانية لأنه لما عاد في أواخر 48 ومكث في عنيزة مدة لا يدرس اجتمع عليه الأهالي وكان قد رأوا أثره في العلم والتعليم لأبنائهم وتوجيههم في المرة الأولى التي انقطعت بركتها ونفعها بسبب الحسد والخصومات مع بعض الأهالي فاجتمع عليه أهالي عنيزة مرة ثانية وطلبوا منه أن يفتح المدرسة مرة ثانية فافتتحها رحمه الله واجتمع عليه الطلاب بكثرة ولكنه لم يستمر فتفرقوا عنه لما يعرف الناس في أيامها من الترحل ومن نزول القحط والجذب على الناس فانقطع الطلاب واشتغل الشيخ بعدها بالتجارة واشترى له بعض المواشي وقام بزراعة الأرض له في خارج عنيزة ومكث من 49 إلى 53 في القصيم على هذا أربع سنين في العام 53 و300 ألف سافر من الرياض للمرة الثالثة للقراءة عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله ورضوانه عليه ومكث عنده مدة ودرس عليه ثم تساور معه بعد ذلك أين يكمل دراسته الحجاج أم في الهند فأشار عليه الشيخ رحمه الله بأن يذهب إلى الهند إلى بلده التي ذهب فيها أول مرة البلده التي ذهب إليها أول مرة ونقول المدرسة الرحمانية عند الحديث وكان أهل الحديث على صلة قوية جدا بالملك عبد العزيز وبأئمة الدعوة هنا وكانوا ينصرونهم بمؤلفات ويثنون على دعوة الشيخ على الوهاب لأنهم هم من ثمرتها حقيقة فهم تأثروا بدعوة السكان والسكان من الذين تأثروا فأشار عليه الشيخ رحمه الله أن يسافر إلى بلد الهند ولكن رحمه الله كان الوقت وقت الحج قريب فعجل عن السفر الهند وذهب إلى مكة وبعد الحج في 55 سافر بعد ذلك يعني حج 54 53 ثم عاد إلى بلده ومكث سنة ثم بعد ذلك عام 55 وثلاثة ألف أجمع السفر مرة ثانية عملا بوصية شيخه إلى الهند فذهب إلى المدرسة الرحمانية ومكث بها سنتين اتباعا وهو مقتدى على التحصيل فدرس فيها الحديث والتفسير التوحيد والحديث والتفسير والفقه وأصول الفقه وأصول التفسير والبلاغة بأنواعها البديل والبيان والمعاني والتجويد والفرائض والنحو مكث سنتين وهو يحصل وفي الختام بعد هذه المدة قرأ فيها الأنهار على شيوخ المناخ وأبرز شيوخ في الهند الشيخ العلامة المحدث المسلم أحمد الله الطرفي فأجازه في آخر الأمر بالرواية من أم هذا الشيخ وكسله إجازة ومهرها بفتنه ثم بعد ذلك عاد إلى الرياض رحمه الله وكان في تنقله هذا كله يحرص على التنوية في المعارف والعلوم ما لم يحرص على العلوان فقط فبالنظر في سيرته وفي تنقلاته على هؤلاء المشايخ الذين ذكرناهم في جميع الأقطار التي دخلها ودارها
وجلس إليها إلى علمائنا، تحصل من هذا أنه درس التوحيد والحديث والتفسير والفقه وأصول الفقه والفرائض والتدوين والنحو والصرف والبلاغة والتاريخ والسيرة والإنشاء والخط والإملاء والكتاب، وأتقن هذه الدروس جميعا. أما الحديث فكان جد الشيطان به رحمه الله، ولا يعلم أن القرآن محدث، كان رحمه الله محدث المسلم، وهذا مما لا يعرف عنه رحمه الله. فما بعد هذه الجبنة الطويلة إلا وأتقن هذه البنود، وكان سلوكهم الذين ذكرهم لهم من أكثر السلوك في دينه بهذه البلاد وغيرها. فرأس هؤلاء في الشهرة جميعا علامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، والشيخ عبد الله بن سليم في بلاده في بريده بلاد القصيم، والشيخ عمر بن سليم، والشيخ عبد الله بن مالك، والشيخ محمد بن مالك في قطر، والشيخ عبد العزيز بن مصر في الأحساء، وكذا الشيخ بن جهيز، وكذلك في مكة قرأ على الشيخ عبد الكريم البدري كما يذكر ذلك العم في كتابه الآن في الذكر عن الشيخ محمد بن عبد الله السبيعي، لما عرف الشيخ في مكة فكان يدرس على الشيخ عبد الكريم البدري. فهؤلاء أشهر ضيوفه مع شيخه في الحديث والذي روى عنه الأمهات الشيخ العلامة المحدث المسند أحمد الله القرشي. بعد هذه الرحلة الطويلة والاستجواب والترحال في طلب علم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم يعرف ويدعو لله جل وعلا. فلما رجع إلى بلده سبع إلى الرياض، مر على الشيخ محمد الشيخ المقدم محمد إبراهيم عليه السلام، وقص عليه قصة عجيبة، وكان أدامها بلادنا الجنوبية منطقة جازان قد دخلت تحت الحكم السعودي ولله الحمد، فهذا الحكم بادرة خير علينا، جعل الله بسببه للتوحيد والسنة بدل الشرك والبدعة، وبالعلم بدل الجهل، وبالأمن بدل الفوضى والحرب، فلله الحمد وله الشكر على ذلك. ولئن استسرتم لأزيدنكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يديم علينا نعمة الإيمان والأمن، إنه خير مسؤول سبحانه وتعالى. فلما عاد الشيخ كان يجمع ما يأتي أو من يأتي ممن مثلهم الملك عبد العزيز لما دخلت البلاد الجنوبية كان الملك رحمه الله عليه حريص على أن يبعث الدعاء إلى البلاد الجنوبية لا يبعث فيها من جهله، وكانوا يدعون ويخبرون رحمه الله عليه بما يرون من البدع والسلفيات والجهل. ففي ذات ليلة جاء الشيخ عبد الله القرعاوي إلى الشيخ محمد وقص عليه قصة الحديثة، وهي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول له استجب إلى هنا، ويشير بيده إلى الجنوب عليه الصلاة والسلام، استجب إلى هنا ويشير بيده إلى الجنوب. قص هذا الشيخ هذه الرؤية، الرؤيا قصها على شيخه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله جميعا. لما قص عليه هذه الرؤيا أمر الشيخ رحمه الله تعالى بالذهاب إلى المنطقة الجنوبية، وفي عام 57 حج الشيخ، عام 57 وثلاثنا وألف في الهجرة حج الشيخ رحمه الله عليه، وبعد الحج مباشرة أجمع السفر إلى منطقة جازان، وسافر متجها إلى البلاد الجنوبية لا يعرفها ولا يعرف بها شيئا ولا يعرف بها أحدا إلى ما خرج إليها، وسافر مع المسافرين ولم يكن رحلة إلا في جازان. فلما بلغ المدينة جازان اشترى منها بضاعة وواصل بالسيف إلى أقصى جنوب منطقة جازان، فنزل وحفظ رحله كأنه موسى سبحان الله العظيم، فحفظ رحله بمدينة قارطة، مدينة قارطة مهد الدعوة التي جعلها الشيخ رحمه الله، ومحل الدعوة دعوة التوحيد، فصادفها
في البلاد الجنوبية في هذا العصر عندنا تبرعية في حينه في عهد الشيخ بن عبد الوهاب، فحصرت له في هذه المدينة ونزل على قاضيها الشيخ عبد الرحمن بن تيمية وهو المقيم نزل عليه غزا، وعند نزوله على الشيخ رأى ما عند الشيخ وهو بعض الطلاب يأتون إلى الشيخ يدلهم في يوم فراغ يدركون عليه، إذا فرغ من القبر قال بالدليل ستة نفر أو نحوه من عم الشيخ محمد بن جابر المدني الشيخ قد مثل رحمة الله عليه، هل يدركون على الشيخ الحيني؟ لما رأى ذلك سره هذا أن في ناس تطلب علم عظيم، فاتجه الشيخ بعد ذلك للسوق واستأجر له دكانا، وهذا كان في عام 58 ونطلع بعد 58 استأجر له دكانا وحقد بضاعة، وبدأ يبيع ويشتري، فرأى الناس معاملة الفتنة والفلسفة ودين وصدق وخلق تسامح والإنسان منه رحمه الله تعالى، فأحبه لحسن عزته وحسن معاملته له، ثم مرت عليه مدة كثيرة وطلب الشيخ المحيني أن يأذن له في تدريس طلابه، فأذن الشيخ فكان يعود إليه ويدرسهم رحمه الله في دكان يدرسهم في العقيدة وفي السنة حديث هل يدرس الأصول الثلاثة والقواعد الأربع كالتوحيد، سفر عليه الطلاب، فلما سفر عليه الطلاب انتقل بهم إلى المسجد في عام 58، فكان تارة يدرس في دكة وتارة يدرس في المسجد، واستمر الأمر به على هذا إلى نهاية العام فتفرع عليه الطلاب، وكان الشيخ يشجع على هذا ويعطي ويتألف الآباء، فإذا رأى من فيه الزكاة سلم أبا بأسين اترك لنا فلان خليه يترك يتعلم، والناس أحبوا هذا، وكان إذا اعتذروا أو رأى أن بعضهم حريص على ابنه ينفعه يسمح له بالغنم فيرحم بذلك، فالشيخ يعني عليه نعطيك اجير في الغنم خلف لا يدخل، فاستغربوا منها، ثم ارسل ذلك ان الشيخ يدرس له بلا اجر، وهذا غريب معروف ان الناس ذلك الزمان يدرسون ياخذ المقاطع لانه ما في وظائف، والمنقطع الذي ينقطع الناس تعليمه لا بد ان يقابل في يعطى شيء، والناس ايديهم في حينه لا يجد فيها من الخير الشيء الكثير، فهم في قله من ذات اليد، راوا هذا من الشيخ فكانوا يوافقون، ولما كبر عليه الطلاب وراى ان العدد قد زاد استفتح الشيخ اول مدرسه له في المنطقه كلها لمدينه قاهره، وأين يفتحها؟ فتحها في بيت الشيخ العلامة لعينة الفرق المشهور الشيخ ناصر خلوفة طيار رحمه الله تعالى، هذا الرجل كان بزاجا بزاجا وكان رجلا نقعد عن أهوة، فأقبل على العلم وتعلم، فشرح الله صدره بالدعوة فتبرع بذلك، فأقيمت فيها المدرسة السلفية هكذا أنشئت فيها المدرسة السلفية بمدينة قامرة، وبنيت من الجديد والجسد، وصارت هي أول مدرسة في هذه البلاد وفي هذه المنطقة شاع منها نور التوحيد، فله الحمد سبحانه وتعالى وله الذلة، علينا بإرساله وتهنئته لهذا الرجل لبعثه هذا الرجل تيسيره وتوقف إلينا في هذه البلاد. تفضل.
مدينة طامطة كان الشيخ يوصي بهم إلى بعض المسلمين، فيوصي بهم إلى طلابه المسلمين والذين ساندوه من الأعيان في البلاد، فكان يوصي إلى هذا بإثنين وهذا بإثنين وهذا بمثلهم، تغدوا عندهم يتعشوا ونحو ذلك، وتارة يجمع لهم الطعام ما يتيسر فيجعله لهم في إناء واحد ويجمعهم حوله في المدرسة ويأكلون منه، وتارة يمر عليهم وقت ولا يجدون، وبعضهم ترك الدراسة لفترة بسبب القهر والجوع الذي نزل به، وبدأ الشيخ حفظه رحمه الله في دعوته بالأبناء فرسخ فيهم عقيدة التوحيد، فعلمهم ثلاثة أصول ودرسهم فيه ثم كتاب التوحيد، ودرسوا عليه الواقعية والحموية، ودرسوا عليه الطحاوية، ودرسوا عليه في الفقه الروضة النبية، ودرسوا عليه في النحو الأجرونية وقطع الندى وعزية بن مالك كان يحول منها، ودرسوا عليه في الصرف، ودرسوا عليه في البلاغة، ودرسوا عليه في أصول الفقه الوقاف، ودرسوا عليه في الحديث في الأمهات الست وفي الحي وغيرهما، والشيخ يشرح في هذا كله ويبين لهم ويوضح حتى ترسخ هذا في قلوبهم، وكانوا مع هذا يخرجون فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الأسواق، يحثون الناس ويرغبونهم ويخوفونهم بالله جل وعلا، وكان الشيخ يزور القرى والهجر، فإذا زارها قام واحدا فيها مذكرا بالله جل وعلا مخوفا من عذابه سبحانه وتعالى، ويتلو عليهم القرآن بصوت حسن يأخذ بالألباب كما كان يقول من يسمعه، ثم يفرح الآيات ويفسرها ويقول لأهل المنطقة أنتم تحبون رسول الله، فيقول نعم هذا كلام الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فالذي يفعل على خلاف هذا باطل وهذا شرك وهذا لا يجوز، فكانوا يستجيبون لنا بهذه الطريقة، نفع الله بدعوة الشيخ فأكمل عليه التسجيل، ونفع الله بطلابه وبمن ناصره من رؤوس المشايخ كالشيخ منصور بهلول مدخل، الشيخ حسين بن محمد النجمي عم الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي مرجع المملكة في الفتية الآن، والشيخ محمد جابر المدخلي، وجمع ممن نصروه الشيخ ناصر خلوفة قياس، الشيخ موسى بن عاصم السهلي والعم عمر، وجمع من الذين نصروه، فقوه الله جل وعلا بفضله ورحمته ثم بهؤلاء، فلما ترسخ ذلك في قلوب طلابه كان يخرجون ويحاول الانكار والتوجيه بالتي هي احسن، ولا يتشادون مع الناس ولا يطالعونهم، وانما يسجدونهم ويوجهونهم في الاسواق، يعظونهم ويذكرونهم ويذكرون بالله جل وعلا على طريقه العلم، وما مرت مده يسيره الا وطلب الكثيرون، والشيخ يرسلهم في بعض القرى للتدريس، تفتح مدارس يعين فيها الشيخ بعض طلابه يقوم بتدريس الطلاب في هذه القرى، والشيخ يسلف عليهم، وكان من غلب المناطق التي زارها او القرى التي زارها قريه الجابر بكتابه بسبب الكتابه وجه اليه، والشيخ حافظ رحمه الله في حينه فزارهم الشيخ وراى الشيخ حافظ واخاه الشيخ محمد تتوسم في الشيخ خيرا كثيرا، فما ذكرنا وحرص عليه وطلبه من ابيه لانه لم يرضى ولم يوافق على المسجد إليه إلى طارقة لتعلم الأبوين لابنهما ولكون أكثر الأبناء. فشاء الله سبحانه وتعالى بعد أشهر قليلة توفي أمه. فجاء السيف وطلبه مرة ثانية فأذن له أبوه أياما ثم يعود إليه. ثم بعد ذلك لحق أبوه بأمه ثم انتقل السيف بعدها إلى السيف عبد الله هو وأخوه واستمروا معه في المدرسة. وفي هذه المدة مدة التعليم يحدث السيف رحمه الله على القيام مع طلابه بالخروج في زيارة القرى والبعض زيارة التدريس وتخريج الناس، ويقوم أيضا طلابه بهدم بعض القبور التي كان الناس يعتقدون فيها وينذرون لها، فكانوا يهدمون هذه القبور ويزيلونها، وكذلك يخرجون إلى السوق فمن رأوا على دابة وسط أو تنين أو قلادة فإنهم يقطعونها وينكرون عليهم ويبينون أن هذا الشرك. والحاصل ما مرت مدة وجيزة إلا وقد انتشر التوحيد وظهر العلم بدل الجهل والسنة بدل البدعة، وعم الخير مدينة طارقة ولا جاورها من القرى القريبة، وكان أكثر العوام يأتون ويستمعون إلى درس الشيخ ووعظه وتذكيره في مدينة طارقة إذا ما تيسر لهم ذلك. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يخرج إليه في مجتمعاتهم وفي حفلاتهم فيعظهم ويذكرهم ويمكن عليهم. ويوسف الشيخ مما سمعت انه خرج ذات مرة ووجد ناس يقبلون فرقص معها، فلما انتهوا امرهم ونهاهم ووعظهم وذكرهم. هذا سيد جاء في ثلاثة. واخرون ينسبون للشيخ انه كان يأتي الى اهل السيس اهل السيسة، انه كان يزين لهم ويبرح لهم التعمير او السيسة ويلقط لهم الحجر. هذا سيد ان لا اسأل ثلاثة شيخ بالبرع تلفيق هذه التهم عن الباطل لا يصح عنه. فالشيخ دائم وعالم اجل واوقع عن هذا، لكن كانت عنده فكره فما يواجه الناس وما يصادمهم حتى لا يعترضوا عليه دعوته، فيسايسهم ويصبر على اذاهم حتى نفع الله جل وعلا به وبدعوته. واشتهر وما مرت سنوات الا والمدارس قد زادت الثلاثمائة مدرسة، مدارس كلها ثلاثية، المدرسة الثلاثية بفارقة، المدرسة الثلاثية ببيت، المدرسة الثلاثية بضمك، المدرسة الثلاثية بكذا، هكذا يسميها الشيخ الثلاثية، مدرسة الثلاثية، مؤسسة المدارس الثلاثية في الجنوب، هكذا كان يوقع الشيخ رحمة الله عليه. ونفع الله بها نفعا عظيما، بل تعدى نفع دعوته إلى بلاد اليمن، فجاء من جاء من اليمن لما كان يعود الشيخ واستفادوا منه وتعلموا التوحيد وعادوا الى بلدانهم معلمين ومحذرين من الشرك ومن البدع، وقالت لهم مدارس هنا. تاثرت الشيخ وكان الشيخ تعاهدهم بالماء، وقد دعمته الحكومه في عهد الملك سعود او عهد الملك عبد العزيز في عهد الملك سعود دعما سخيا، دعمه الملك سعود لان الله سبحانه وتعالى كان قد وسع ووسع على البلد بالمال وفيه كان النفط قد خرج، وبدأت الخيرات تجمع إلى هذه البلاد. فدعم دعمه الملك سعود دعما لا حق له ولا حد، وتعلق الطلاب بالشيخ وأحبه الناس. ولما وصل هذا الدعم من المال كان الشيخ ينفق بسخاء على طلبته على المدارس ويواسي الناس والضعفاء والفقراء ويتعاهد المحتاجين، وكان أيضا يؤلف الرؤساء والوجهاء من القبائل وكبار البيوتات وزعماء الاقوام فيصلهم ويحسن اليهم بالله احيانا وبالزياره قبيل اخر ونحو ذلك حتى نفع الله به. وكما قلنا امتد النفع بدعوته الاصلاحيه الى بلاد اليمن، فعاد تلاميذه واسس هناك مدارس. كان الشيخ يوجههم رحمه الله، لم يدخل فيه لكن يوجههم في الدعوه الى الله ويحثهم على الدعوة والتعليم والإرشاد، فأسسوا مدارس في بلاده. وكان الشيخ يدعمهم إذا جاءوا إليه ويعطيهم المال، بلغت 86 مدرسة في بلاد اليمن كلها تدعو للتوحيد ما دام السلفية، حتى أبعد ذلك حاسم بن رشيد أحد أمير الدين، فكتب إلى الدولة هنا لأنه بلغنا أن ناسا أو شخصا من قربكم في البلاد تدخل في بلادنا وفي حدودنا وبدأ يقيم مدارس وكيف وكيف، فأمر ملك عبد العزيز عبد الله رحمه الله عليه ألا يتدخل، قال الشيخ وكان جوابه صادقا ما دخلنا عليهم ولا ذهبنا إليهم، لكن هؤلاء طلاب دون منهم ودرسوا وتعلموا واستفادوا فرجوا الانشغال إليهم، فهو أهل بلادنا رحمه الله كان داعية سائسا محنكا موفقا أظهر الله سبحانه وتعالى على وجهه الخير والعلم والهدى وصدر وأودي وقبر الهدى كما جل وعلا. ففي مرة من المرات حضر عرسا من الأعراس أو ختانا وسمع الطبول تدق فيه، فقام هو وبعض طلبته للإنكار فضرب الشيخ حتى أغرق عليه، فشل رحمه الله تعالى مغنيا عليه. فلما ذهب به من البيت وجاءت الإمارة فسجنت هؤلاء الذين اعتدوا على الشيخ بالضرب، وعلم الشيخ بذلك بعدما أفاق، فذهب من غدر للأمير وقال ما سكوتهم ولا رفعت أمرهم وقد عفوت عنهم، فعفى عنه رحمه الله، فكان بمثل هذا الفعل مع هؤلاء أفضل الأثر في نفوسهم، فاستحيوا من أنفسهم ومن الله ومن الناس أن يصل الشيخ إليهم ويسيئون إليهم. بعد ذلك انتشرت دعوة الشيخ وقل المعارضون لها ولله الحمد، بل كثر أتباعها فأصبح أبناء المنطقة هم الذين يدعون إلى الله جل وعلا ويبصرون أقوامهم ويحثونهم على الخير والهدى ويدلونهم على الحق ويرشدونه إليه. واستمر الشيخ على هذا إلى عام 89 للهجرة 1389، فمرض أصابه مرض وضعف، وعلى مثل هذا المرض أصيب بشلل نفسي رحمة الله عليه، فدخل المستشفى بمدينة الرياض يتعالج، وأراد الله سبحانه وتعالى له أن يتوفى، فاختاره جل وعلا إليه في 21/2، بل اختاره الله سبحانه وتعالى في 1389 في الهجرة في شهر 5 من 1389 في يوم الثلاثاء الموافق الثامن من الشهر الخامس في 1389، فتوفي رحمة الله تعالى عليه في هذا الثلاث بمدينة الرياض على أجل هذا الثلاث النصفي الذي أحلق به. ولما جاء الخبر إلى البلاد خيم عليها الحزن الشديد وفجعوا به، وكأنهم ما فجعوا بشيء مثل هذا الأمر الذي أصاب الشيخ، وتأسفوا على دعائه، ولكن ذهب إلى الله ونرجو له الخير عند الله سبحانه وتعالى، عزلوا عنه حزنا شديدا في جميع المنطقة. وأذكر هذا في صغري وكأني أراه في مخيلتي الآن، حزنوا عليه حزنا شديدا وعم المناطق كلها الألم والتأسف، ولكن لا بد لنا جميعا من أن نقل إلى الله جل وعلا. فالسعيد من قضى حياته على الإسلام والسنة والجهاد في دروب الحق والخير والهدى، والموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه وأن يرفع في الجنة درجته وأن ينظر بها وجهه وأن يجزيه عنا لقاء ما هدانا به جل وعلا خير الجزاء. وقد خلف الشيخ أبناء بلغ 11 ابنا، ومن الإناث 12، فمجموع ذرية الشيخ 23 من الأولاد، فرحمة الله ورضوانه عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. فهكذا يجب علينا جميعا أن نكون دعاة إلى الله مخلصين في الدعوة، متبعين لما كان عليهم سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم. فكل خير في اتباع الأنسلاف، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وهذه أسئلة ليست أسئلة، وإنما هي كلمات خبيثة الله يتولى صاحبها. فإن كان جاهلا فأسأل الله أن يولى قرعه، وإن كان عالما ويعاند فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولاه كما هو أهله. ليست أسئلة. وأنا ولله الحمد أقول وأصرح ولا يضرني ذلك، فثيابنا نظيفة ما علق بها شيء ولله الحمد والمنة. فهذا شخص يقول نسمع عن علماء السلطان، فهل الحقيقة موجودون؟ وإن كان ذلك الطبيعة فما هي حساباتنا حتى نستقل الشرطة. علماء السلطان هم الذين يحرمون ما أحل الله موافقة وإرضاء للسلطان، ويحلون ما حرم الله إذا أراد منه السلطان ذلك. فإذا كنت ترى أن هذا فبين لنا الذي قلناه حتى نرجع إليه، وإلا فالله حسيبه. وأقرأ عليك السؤال حتى تعرف يا إخوتاء مثل هذه المجالس الخيرة وبعض النفوس التي تولى عليها الشيطان والهوى إلى أي درجة وصلت حتى تسمعوا معي وترون. هذا أمر لا بد منه حتى تعرفون أن هناك أناس قلوبهم ما نفعت إلا على هذا، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا كذلك يقول أنتم لم نسمع بكم أنت وفلان وفلان، ويسمي شيخنا رفيق شيخنا الشيخ محمد أمام، لم نسمع بكم من قبل وما سمعنا بكم إلا في هذه الأيام بعدما كثر النشاط من بعض الدعاء. نعم، وكان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى كثيرا في إخراج الناس من الجهل إلى العلم. فهل نحن أخرجناهم من العلم إلى الجهل؟ فإن كنت تمت على هذا الأدلة فقط ولا تبرك ذلك بشيء، وقدر والدعاوى ان لم تقيموا عليها بالبناء اصحابها اجيال. وانا اقول لك هذه ليست بحجه، فانا كذلك لم اسمع بك الا الان انت، وهكذا بزياده بعد يقول مثلا انا بك الا الان، وهكذا كل شخص اذا جاء يقول لم نسمع بفلان الا الان. فالله سبحانه وتعالى ما يخرج الناس مره واحده ولا دفعه واحده، القران هو كلامه جل وعلا ما نزله جمله واحده، وانما نزل على حسب الوقائع والاحداث. كذلك لنثبت به الفؤاد. فهذه ليست بحجه، فعالم اليوم لم نسمع به في الاجيال السابقه، وعالم الغد هكذا وهكذا وهكذا. هذا الكلام كلام ساقط ويدل على مطلق صاحبه من الحق. فالحمد لله على نعمه الحق، هذه نعمه عظيمه. واذكر نفسي على هذه النماذج الغريبه، لانه والله ما يجدني هذا الا ثباتا ولله الحمد، ولا يزيد من انشراحا في القدر، وله الحمد والمنه جل وعلا. وهذا اخر يقول كنا في جهل، وانعم الله علينا ببعض الدعاء الذين تفردوا انفسهم من دعوه الى الله، ثم بعد ان اشتهروا واحبهم الناس على كره منهم. ما انا لا ادري كيف احبهم الناس على كره منهم. فهذا يدل على مدى الكاسح من العلم، وبعد ذلك تفضل ان يتكلم. احبهم الناس على كره منهم، ثم بعد ان اشتهروا اقرا عليهم بالحرف واحبهم الناس على كره منهم، تجمع بين الحب والرضا سوق واحد. احبهم الناس على كره منهم، من اكرههم على حبهم. ثم يقول كنتم انتم والجاني الصغير وقصتم او حاجه، هل هذا من الحسد ام ان هناك ضغوط خارجيه؟ رايتم اقرا عليكم بكل امانه لتتعجبوا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: انما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقول اما ان هناك ضغوط خارجيه وهذا ما نعتقده. الحمد لله اذا كانت هذه عقيدته، فالله جل وعلا يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهل علمت؟ فقدم البخاري. وإن لم تعلم فبيني وبينك الله يوم العرض عليك وبينك وبين مشايخنا، يوم أن يجمعنا وإياك حفاة غراء
غرلة بهرة يوم لا يطلب شهيد ولا يطلب قاضي، بل هو سبحانه وتعالى القائل: هل ظلمتك تتذكر؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم علمت حسيبا. فأنا أحيلك إلى ذلك اليوم إذا كانت هذه عقيدتك. والله سبحانه وتعالى يتولانا وإياك، ونحن ولله الحمد لا نبيع عقائدنا ولا أجياننا بالمال، ولكن إذا شاء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يحتاجه بالتوكل. فلعل الإنسان إذا مر به المن يرى مثل هذه الصفات من صفاته يظن أن الناس كلهم سواء. فأنا أقرأ هذه الأشياء كما هو الحال، فنسأل الله سبحانه وتعالى. وهذه الأشياء كلها من هذا القبيل. وهذا شخص يقول: لقد قرأنا رجل الشيخ بكر أبو زيد اسمعنا حتى تعرفون أن كثير من هؤلاء إخوة جهال مقلدة. قد قرأنا رد الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله على كتاب ساعة على ما قصد الكتاب، والكتاب لشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله. فإذا كان هذا علمه فأنت فرقه بالواقع. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وأرجو أن تستفاد هذه الأسئلة من هذا الشريط حتى يسمعها القاضي والداني. والحمد لله رب العالمين.
ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يسألنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم في مواد أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوانكم في مكتبة كبير المؤمنين السمعية، المركز الرئيسي الدمام، تقاطع شارع 18 مع شارع ابن خلدون، وشارع مكتب السعودية. رقم الهاتف والفاكس 843-2255، وفروعها في كل من الأحساء شارع الرياض مقابل جامع خادم الحرمين الشريفين، ومدينة حق الباطن شارع الملك عبد العزيز.
انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط المتسع سيسرنا إتمامه بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا وريقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك للنحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذي نفضله برب رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على ما